إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها مباركة. وهذه الدورة بعنوان الدر المختار من كلام السلف الأخيار، وأردت أن أعيش في هذه الدورة العلمية مع كلام السلف، وكيف أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا، فقد جمعوا بين العلم والعمل والدعوة، جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح، وبين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كانوا داخلين في كل آية مدحت المؤمنين، فكانوا قدوة لمن بعدهم فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكانوا رحمهم الله على غاية من العلم والفهم، وعلى غاية من العمل والبعد عن التكلف. وهذا هو الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: قول وعمل، علم وعمل. وقد كان السلف الأخيار رحمهم الله تعالى على ذلك، فكانوا معظمين للآثار، ولذا نطقوا بالحكمة، ولذا عملوا بالحكمة. هل رأينا السلف الصالح رحمهم الله في فتنة يوما ما قادوها، حركوها، أشعلوا فتيلها؟ أبدا، بل كان السلف الصالح رحمهم الله غاية في التثبت والبعد عن الفتن. لهذا فالحياة مع السلف الصالح حياة واجبة من قبلنا نحن، حتى نعرف دين الله عز وجل قولا وعملا، علما وعملا، عقيدة وتطبيقا، وحتى نعرف حجم هذه الكلمة الموروثة عن السلف التي نقلها لنا إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لقد كان يذكرهم بها في ختام كل لقاء، ونقلها مالك رحمه الله ونشرها في الآفاق وتعاهدها في الناس حتى كانت النسبة إليه في هذه الكلمة. فما معنى لن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها؟ وما حجم القاعدة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما حجم جرم هذه العبارة وهذه القاعدة التي أحدثها المتكلمون لما قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ ما حجم هذه؟ وكيف أن طريقة السلف الصالح هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم؟ كل هذا سيظهر لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مجموعة من الرسائل للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وذلك ضمن دورتنا العلمية 68 بعد 200 والمقامة في يوم السبت 11 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الرسالة الأولى مع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، الذي كان من فقهاء الصحابة وكان من مجتهديهم رحمه الله، وكان من أعلمهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى قال رضي الله عنه: والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فمع الرسالة الأولى وكلمات مقتطفات من كلام ابن مسعود رضي الله عنه حبر هذه الأمة وعالمها والمرجع إليه في كثير من المسائل والمقتضى به من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان ملجأ لهم يؤون إليه في كثير من المسائل فيجدون عنده الفقه والعلم. وأعظم ما تميز به ابن مسعود السمت، فلقد كان رضي الله عنه على سمت عظيم. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نعايش السلف بقلوبنا قبل أن نعايش السلف بأسماعنا وعقولنا. ما أحوجنا إلى أن ننزل هذه القواعد النظرية في تعظيم السلف إلى واقع عملي يشهد باتباعنا الحقيقي لهؤلاء السلف الكرام. فمع الرسالة الأولى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا معبود لنا غيره، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه، فتركها بعده صلى الله عليه وسلم على طريق واضح، نهج بين لا يزيغ
ونهج بين
لا يزيغ عنه بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل على محمد كفاء ما أرشد وعلم، اللهم صل على محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى زوجاته وعلى صحابة محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من القصور الذي يعانيه الناس اليوم أنهم يعلمون
فالآل إذا ذكر فقد يطلق على آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون من قرابته، ويدخل في ذلك أيضا أزواجه، وعلى أتباعه على الحق إلى يوم الدين. وقد يخص الآل بأقربائه صلى الله عليه وسلم، فمحتمل في قوله وعلى آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أقرباؤه، لأنه عطف عليهم وعلى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أنهم أتباع أقرباؤه وأتباعه على دينه، ويكون ذكره وعلى زوجاته وعلى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم. وإلا فزوجاته من آل بيته، زوجاته صلى الله عليه وسلم من آل بيته، فلا يفهم على آل نبينا وعلى زوجاته أن زوجاته غير أو خارجي أو خارجات عن آل بيته صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. وقد حرم الله عز وجل على آل بيته الصدقة، وكان أزواجه من اللواتي حرم الله عز وجل عليهن الصدقة، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي لما دخل صلى الله عليه وسلم فجد لحما فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. فلم يكن أزواجه صلى الله عليه وسلم يأكلن الصدقة، فهن من آل بيته. نعم.
فإن من القصور الذي يعانيه الناس اليوم أنهم يعلمون كلام أهل العصر أو أهل العصور التي يعيشونها، ويقصرون في تتبع ومعرفة وتدبر كلام سلفنا الصالح، وكلام السلف قليل.
نعم، ولا شك أنه أعظم ما ينبغي أن نعتني به وكلام سلفنا الصالح، كلام علمائنا في عصرنا وفي عصر كل طائفة مؤمنة كلام مهم، ولا يزهد في كلام العلماء إذا كانوا على منهج الصحابة رضوان الله عليهم في أي عصر. ولكن عليك بالأمر العتيق، وعليك بالأمر قبل الفتن وقبل التبدل والتغير، فلا بد أن يكون نبراسنا وأن يكون المقدم عندنا كلام السلف الصالح رحمه الله، ثم نردف ذلك بكلام علمائنا وأئمتنا في كل عصر. نعم.
وكلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة، كما قال ذلك ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي رحمه الله في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف.
نعم، هذه رسالة مختصرة ولكنها حوت ضوابط مهمة جدا في التفريق بين علم السلف وعلم الخلف، وكيف أن علم السلف قد فضل وعظم على علم الخلف. ومن أبرز ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا من ضوابط وصفات أن كلام السلف كان قليلا، هو أقل من كلام من جاء من بعدهم، لكنه كان أعمق وأكمل وأسد وأوفق لموافقة الكتاب والسنة. فأقل الأمة كلاما الصحابة، وهم في نفس الوقت أعمق الأمة فهما وأقلها تكلفا. فليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده، بصيرة، فرقان. رب كلمة يا إخواني تكون مختصرة لكنها تعمل في نفوس الناس أعظم مما تعمل محاضرات وخطب وغير ذلك. فكلام السلف عليه النور يجسد لك فعلا قول الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كيف أن الله هداهم للقول الحسن العظيم العميق. ولهذا عدت كلماتهم، كلام الصحابة حفظته الأمة ونقلته، وأسندته الأمة إلى الصحابة، وهو المعروف بالموقوف. فكما أن الأمة حفظت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع وأسندته إليه، فحفظت كلام الصحابة رضي الله عنهم وهو الموقوف وأسندتهم إليه، فكان كلامهم جديرا أن ينقل وأن يعتبر. فمن الضوابط التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم في هذا أنهم كانوا أقل كلاما ممن جاء بعدهم، ومن جاء بعدهم من التابعين كانوا أقل كلاما ممن جاء بعدهم، هم تابع التابعين وهم تابع التابعين، وكذلك تابع التابعين أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهكذا، مما يدل على أن العلم ليس بكثرة الكلام. كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة ولا علم فيه ولا ضابط، هذا ما يلتفت إليه. نعم.
وأساس ذلك أن السلف كانوا،
ولهذا انظر مثالا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن الشديد، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما قال؟ ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه حينها؟ كم خطبة خطبها؟ وكم ساعة قضى فيها خطبته؟ كلمات قليلات نيرات بينات، بين فيها الواقع أيما بيان، وموقف المسلم من الدين بعد موت رسول الله، وما الواجب على الأمة عمله، وهل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وما الأدلة على ذلك. هذه عناصر خطبة عمر أبي بكر رضي الله عنه. فماذا كانت هذه الخطبة؟ الآن مثلا عندنا في ظل ظروف كورونا عممت الوزارة أن تكون الخطبة 10 دقائق، هذه بلا استثناء لدى الخطباء إلا قد يكون أفرادا أو أحدا يشتكون من هذا، من جهة قصر الزمن يكاد الخطيب يخنق على المنبر من هذا الوقت، يخنق خنقا، كيف أؤدي خطبة في 10 دقائق، مقدمة وموضوع واستدلال، كيف هذا في 10 دقائق؟ فماذا كانت خطبة الصديق؟ 10 دقائق أو أقل أو يزيد. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه خطبة الصديق رضي الله عنه، أخذت ماذا؟ 0.5 دقيقة. ولكن نشط بها الناس من عقال، وسري عنهم، ورجعوا إلى هذه الكلمات كأنما سقطت من السماء، فكانوا أقل الناس كلاما. فليس العلم بكثرة الكلام وكثرة المسائل وكثرة التشقيقات، إنما العلم الصحيح النافع الذي يوافق الحق، والذي يبنى على البصيرة والفرقان، هذا الذي تحصل به البركة. كلام قليل نفع كثير. نعم.
وأساس ذلك أن السلف كانوا إذا تكلموا اقتفوا في كلامهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجز كلامه، وقد أوتي جوامع الكلم وهي الكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة.
ما معنى جوامع الكلم؟ الكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة. نعم.
فتجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الكلمات، ولهم من الوصايا، ولهم من الخطط، ولهم من الرسائل، ولهم من الرسائل التي يوصي فيها بعضهم بعضا، ما هو قليل الكلمات قليل الحروف، ولكن من تدبره وجد تحت كل جملة العجب العجاب من تفرع المعاني وكثرتها وقوتها.
هو أنتم تذكرون معنا يا إخواني الكلمة التي قالها عالم لمن؟ قالها عالم لوهب لعبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. كان عبد الله مشغولا بالعلم، لكن ببعض العلوم التي وببعض المسائل التي قد لا يكون لها كبير نفع، فلما جاء إلى بعض العلم وسأله عن سؤال فيه ليس فيه كبير نفع، فقال له يا عبد الله بن وهب، قال لبيك، قال أطلب العلم. هذه يا أخواني فقط، أطلب العلم. وهو يدري، عبد الله بن وهب يدري ما تحت هذه الكلمة من معاني، واقتصر العالم عليها، أطلب العلم، يعني ما أنت فيه لن تنتفع به كثيرا. أطلب العلم أي على طريق السلف، أطلب العلم النافع، أطلب العلم الذي يهذب، الذي يبين، الذي يوضح لك الطريق. وانصرف عبد الله بن وهب عما كان عليه وأقبل على ما أراد هذا العالم، فكان ماذا؟ فكان بحرا من بحور العلم في هذه الأمة، وحبرا من أحبارها. عبد الله بن وهب رحمه الله ماذا قال له؟ أطلب العلم، بس فقط أطلب العلم، هذا فقط. فالكلمات قليلة يا إخواني. ماذا قال الصديق رضي الله عنه لعمر الفاروق يوم الحديبية لما قال يا أبا بكر أليس مع الحق ومع الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ أليس أليس؟ ماذا قال الصديق يا إخوان؟ ماذا قال الصديق؟ خطب خطبة ساعة؟ أبدا. قال لعمر رضي الله عنه إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزه، فالزم غرزه. كم كلمة يا أخواني، كم كلمة. ما الذي قاله الصديق رضي الله عنه لما قال المشركون وجاءوا له ينقلون له كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد؟ ماذا قال الصديق؟ قال لئن قال ذلك فلقد صدق، لئن قال ذلك فلقد صدق. كلمات جامعات تجمع الهدايات وفقه إليها رب البريات. فالعلم ليس بكثرة الكلام، العلم ما وافق الحق، العلم ما دل على الفرقان. نعم.
وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقات، منهم المهاجرون الذين أسلموا قديما وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ومن هؤلاء خاصة رسول الله.
وهؤلاء خير الصحابة رضوان الله عليهم بإطلاق، وأفضلهم العشرة المبشرون، وأفضل العشرة الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم.
ومن هؤلاء خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب عليه وصاحب طهور،
صاحب النعلين، من خاصة رسول الله صاحب النعلين والوسادي والمطهر. نعم.
عبد الله بن مسعود الهذلي المتوفى سنة 32 للهجرة.
نعم.
عبد الله بن مسعود أو ابن أم عبد كما كان عليه الصلاة والسلام يناديه، كان ممن أسلم في مكة وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وسمع القرآن أول ما أنزل وحفظ القرآن، حتى إنه كان يقول لو أني أعلم أن على الأرض أحدا يعلم
والله الذي لا يغلو. نعم.
حتى إنه كان يقول لو أني أعلم أن على الأرض أحدا أعلم مني في بكتاب الله أو يعلم في كتاب الله جل وعلا.
يا ليتكم صورتم هذا.
نسخة مختلفة.
النصوص نعم مذكورة كاملة. نعم.
لو أني أعلم أن على الأرض أحدا يعلم في كتاب الله جل وعلا أكثر مما أعلم تبلغه المطي لرحلت إليه، وكان يحفظ القرآن، وكان أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم.
ولفظه كما في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. نعم.
وكان يحفظ القرآن وكان أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
فكان إذا من أوعية حفظة القرآن الذين أحال عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال له عليه الصلاة والسلام ذات مرة: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح عبد الله رضي الله عنه سورة النساء، فمر حتى أتى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني يكفي. قال عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام.
والحديث في الصحيحين أيضا. نعم.
ابن مسعود وصى به عليه الصلاة والسلام، وصى الأمة أن تأخذ بعده وأن تقتفي أثره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. نعم. يعني إذا عهد إليكم عهدا فتمسكوا به.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مبناه على علمه بابن مسعود وما عند ابن مسعود من السمت والهدي والدل والعلم و الصدق وغير ذلك. لهذا قال: تمسكوا بعهد ابن مسعود. والحديث كما ذكر في الحاشية أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود. نعم.
وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد.
نعم.
وصح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد رضيت لكم.
عند الحاكم والبزار والتبراني في الأوسط من حديث مسعود. كل هذه التخريجات أذكرها من الحاشية. نعم.
وصح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. ولهذا نعم. ولهذا كان ابن مسعود صاحب وصايا يوصي، ووصاياه كما أسلفت جمعت بين الكلام القليل والمعاني الكثيرة، وسيأتينا ما يدل على ذلك. كان ورعا خاشعا، كان تلاء للقرآن عاملا به آمرا به ناهيا. فهو الذي يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
نعم. أخرجه البيهقي في الشعب: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه إليها بسمع قلبك وبأذني قلبك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ماذا بعد يا أيها الذين آمنوا؟ هذا النداء العظيم المبارك، النداء الخاص ليس إلى عموم الناس بل إلى الذين آمنوا. فهذا العهد الخاص من الله عز وجل لعباده المؤمنين، بخلاف يا أيها الناس يدخل فيها المؤمن والكافر وغير ذلك. فيا أيها الذين آمنوا هذا نداء خاص للذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير يساق إليك وإما شر يدفع عنك. نداءات القرآن، هذا موضوع في غاية الأهمية. نداءات القرآن، إذا مررت بنداء فقف عنده، فالخير فيما تؤمر به امتثالا، وفيما تنهى عنه من شر يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كل نداء ورد في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاعتني به، بارك الله فيك، فإنما أنت المعني بهذا. نعم الخطاب عام للأمة، لكن أنت من جملة الأمة، أنت من جملة الأمة، وليس يا أيها الذين آمنوا تخص عصرا دون عصر وتخص قوما دون قوم، إنما هي لكل مؤمن. منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، ويدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب أمته، وأمته تدخل في الخطاب إليه كذلك، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. فهذه قاعدة ذكر الأصوليون، خطاب الشارع عام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، حتى ولو كان بيا أيها النبي، فإن الأمة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. كذلك النبي يدخل في خطاب الأمة يا أيها الذين آمنوا، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. فالأصل في الخطاب الشرعي أنه عام، عام للأمة كلها، للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو الذي يقول في أهل القرآن: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون. وهو الذي أوصى في القرآن بقوله: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعير.
وتتمته، تتمة هذا الأثر كما عند ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الشعب: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، ونهاره إذ الناس مفطرون، وبكائه إذ الناس يضحكون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. ينبغي أن يكون صاحب القرآن حامل القرآن بحق، الذي تلا لفظه وعرف معناه وتحكم إليه واستشفى به وتدبره. ينبغي له أن يعرف بليل إذ الناس نائمون، هو ما ينام، إنما يقوم ينصب قدميه لله عز وجل، يلتمس رضاه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وبنهار إذ الناس يفطرون، وذلك بصومه تحاديا للفضل، وببكائه إذ الناس يضحكون، فليس يشاركهم في ذلك، وإنما معروف بدمعته خشية لله سبحانه وتعالى. ومعنى يضحكون: يلهون ويلعبون. وبحزنه إذ الناس يفرحون كذلك، فبالبكاء إذا الناس يضحكون ولا يقفون عند آيات القرآن يبكون، ولا عند العبر والعظات. وبحزنه وانكساره لربه إذا الناس يفرحون في بطرهم وأشارهم ولهوهم ولعبهم. حامل القرآن مميز، مميز في سمته، مميز في منطقه، مميز في تعامله. فالحلال والحرام لا يتهاون فيهما، إنما هو معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى، وقاف عند حدود الله عز وجل، هذا حلال هذا حرام. فإن جاءت البدع فهو النافر عنها والواقف على ثغر السنة، وإذا جاء العمل فهو قدوة الناس، وإذا جاء العلم فهو قدوة الناس. صاحب القرآن هو من يعمل به، يقف عند أوامره وينتهي بنواهيه ويمتثل كل ما فيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث عند مسلم من طريق سعد بن هشام لما سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه، ما معنى كان خلقه؟ بعض الناس يظنون أن الخلق خاص بالمعاملة الحسنة فقط. الخلق إذا أطلق شمل تعامل العبد مع ربه وتعامل العبد مع الخلق، هذا هو الخلق بالمعنى العام. بالمعنى العام، وهو معاملة العبد لربه ومعاملة العبد للناس، كان خلقه القرآن، فكان يطبق ما فيه ويمتثل ما فيه، يتحاكم إليه، يستشفي به. وأما عبارة البعض كان نبي قرآنا يمشي على الأرض فليس بصحيح، فإن القرآن غير مخلوق والقرآن ما يمشي. يقول من قصدي، نقول ولو كان القصد عندك ذلك، لكن لا ينبغي أن تقوله. كان النبي قرآنا يمشي على الأرض، أو كن قرآنا يمشي على الأرض. نعم.
وهو الذي أوصى في القرآن بقوله: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فكان رضي الله عنه له أصحاب، وكان يوصيهم بوصايا حفظت لنا، وكان أصحابه على هيئته يترسمون خطاه ويهتدون بهديه، وكان رضي الله عنه أشبه الناس هاديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان حريصا على السنة، ولهذا كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى: كان له أصحاب، وهكذا العالم الداعي لابد أن يتأثر به الناس، ومع ذلك كان مربيا حتى في إمامته وصحبته. رآهم مرة يتبعونه، ورأى العدد كثر رضي الله عنه، فقال لهم كلمته التي هي فاتحة الكلمات التي سنتدبر فيها من كلماته رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روثة. أخرجه الحاكم وغيره.
يقول أخرج الحاكم لفظ له والدارمي. هذه الكلمة الأولى تسيقف معها الشيخ من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، والدالة على تواضعه رضي الله عنه لما رأى الناس يتبعونه، والدالة على نفي العجب عن نفسه الأخذ بنفسه إلى المورد الصحيح حتى لا تغتر. فإن كثيرا من الناس قد يبدأ صالحا لكن لا يأخذ بمجامع العلم في تربية نفسه، فيسلك إليه بعض المسالك التي تفتك به. نعم. فماذا قال رضي الله عنه لأصحابه قد رآهم يتبعونه بكثرة: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله ابن روثة. سبحان الله، ليس عبد الله ابن مسعود ولا ابن أم عبد، ابن روثة، لكن الله يغفر لي ذنبا من ذنوبي. نعم. وأي ذنوب كانت لابن مسعود؟ أي ذنوب؟ الصحابة صحيح أنهم ليسوا معصومين، لكن ما ذنوبهم؟ وإذا أذنب الواحد ماذا كان؟ أبى الله إلا أن يجعل الصحبة الكرام أئمة يقتدى بهم فيما أطاعوا، وفيما إذا وقع من أحدهم معصية حين يتوبون، فهم قدوتنا في التوبة كما كانوا قدوتنا في الطاعة. قدوتنا إذا عصى الواحد منهم ماذا يصنع؟ كانوا قدوة لنا. انظر إلى قصة الغامدية، كيف كانت قدوة لنا في توبتها ورجوعها إلى الله سبحانه وتعالى، كيف كانت؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أي توبة هذه التي نقتدي بها فيه؟ ما يقال الزانية، إنما يقال المرأة التائبة التي تابت توبة لو وزعت على 70 من المدينة لوسعتهم رضي الله عنها. وهذا كعب بن مالك ما يقال متخلف، الله ما وصفهم بالتخلف، وإن كانوا قد تخلفوا عن النبي في الغزو من باب الحكاية، وإلا فالله قال على الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا، لأن الباقي هنا والمقام هنا المقام الرفيع الذي وصلوا إليه مما هو محل الاقتداء. ولهذا ذكر الله بعد آياتهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما مقامهم؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، هذا المقام الذي كانوا عليه. لهذا لم يذكر الله عز وجل تخلفهم، إنما قال خلفوا، إما خلفوا عمن اعتذر حتى ينزل الله عز وجل فيهم القرآن وينزل الله عز وجل فيهم الحكم لأنهم صدقوا ولم يعتذروا كما اعتذر المنافقون، وإنما صدقوا مع الله، أو خلفوا فخرج الصحابة وبقي هؤلاء، هذا تفسير السعدي وابن كثير وتكلم عن وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم،
يقول لأصحابه لو تعلمون الذنوب مواطئ عاقب اثنان، وفي رواية أخرى قال لو تعلمون يقسم ويقول والله الذي لا إله غيره علمي لحثيتم التراب على رأسي. وهذه الكلمات مدرسة ولا شك، لأن البروز في الناس متوقع، إذا تميز أحد في الناس بشيء ربما عظموه وربما مدحوه وربما تتابعوا خلفه يمشون. والمرء كلما
وهذه فتنة يا إخوان، فتنة فتنة المتبوع، إذا رأى كثرة الناس حوله وإذا رأى تعظيم الناس له، هذه فتنة، هذه فتنة عظيمة، وإن لم يتفعل الإنسان عن قلبه وإن لم يأخذ بمجامع نفسه ويدعو ربه سبحانه وتعالى بالثبات ويبعد هؤلاء عن الغلو، ربما كانت سببا في هلكته. كم من شهرة وكم من صيت ذائع أهلك صاحبه لأنه أسلم نفسه إلى ذلك، فإذا الناس غلوا فيه طأطأ رأسه يظهر التواضع وقلبه متعلق بهذا، وإذا الناس كثروا حوله اعتقد في نفسه أنه عالم الزمان وأن كلامه هو الذي ينبغي أن يقتدى به وكلام غيره لا. وإذا رجع وإذا قيل له أخطأت يا شيخ والخطأ واضح بين قطعي الثبوت قطعي الدلالة، استأنف واستكبر أن يرجع. كيف يرجع وكل هؤلاء حوله؟ كيف؟ وهكذا، فهي فتنة، إلا من أخذ بمجامع الخير وإلا من ربط الله على قلبي بالإيمان. يا الله يا أخواني، هذه أمور ينبغي أن نقتدي بالسلف الصالح فيها. والله الذي لا إله غيره لو تعلمون عملي لحثيتم التراب على رأسي، لو تعلمون ذنوبي مواطئ عقبي اثنان. نعم،
قال وهذه الكلمات مدرسة، قال والمرء كلما ازداد علمه بالله
البعض وعلى استمع لبعض الناس يقول هذه الكلمات ونظائرها من مرض عن السلف ليست خرجت مخرج تواضع، لأنه لا يجوز أن تخرج هذه مخرج تواضع، لأنها لو كذلك فهذا كذب، والسلف منزهون عن الكذب، ومن قال بأن السلف إنما قالوها على وجه التواضع وكذا فقد كذب على السلف ونسب الكذب إلى السلف. يعني ماذا؟ يعني أنها حقيقة، يعني ابن مسعود حقيقة عنده ذنوب لو علمها الناس ما وطئ عقبه اثنان ولحثوا التراب على رأسه. أي معاصي هذه؟ ما الكبيرة التي كانت عند ابن مسعود؟ وإنما يقولها الصحابي وهو ليس عنده من ذلك الشيء، ولكن الله عز وجل هداهم إلى المقام العظيم، إلى عدم العجب بأنفسهم، فما كانوا ينظرون إلى العمل، عندهم أعمال كأمثال الجبال، لكن ما كانوا ينظرون إلى العمل ويدفعون العجب عن أنفسهم بمثل هذه الكلمات، ويدفعون الرياء عن أنفسهم بمثل هذه الكلمات، ويظهرون التواضع لعباد الله، فمن نحن حتى يحيط بالواحد منا هذه الأعداد الغفيرة؟ كل هذه المعاني تجتمع لتكون تفسيرا لكلام السلف في هذا، لكلام السلف في هذا. حتى المبشرون بالجنة، هذا عمر يقول: وددت أني أنجو لا لي ولا علي، والنبي يقول: عمر في الجنة. وهذا يقول: ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، والنبي يقول: هو في الجنة. وبعض السلف يقول: لو قيل ليخرج أشر أهل المسجد لكنت أنا. فهذا لا يقال السلف يكذبون، لأن الكذب هو عدم المطابقة للحال والواقع، إذن يكون هذا كذبا. ولا شك نجزم ونقطع أن هذا الكلام من ابن مسعود لا يطابق الواقع الحقيقية، لما قال: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان ولحثيتم التراب على رأسي. هل كان عند ابن مسعود من الذنوب ما لو علمناها لما وطئ عقبه اثنان ولحثينا التراب على رأسه؟ يعني زاني، سارق، قاتل، مرابي، مبتدع، ضال، يعقل هذا؟ لكنه رحمه رضي الله عنه يدفع عجبا عن نفسه ولا يعاين عمله ولا ينظر إليه، لأنه لا يدري هل الله قبل ذلك أم لا. ثم إنهم يعلمون الأمة بهذه الكلمات، وضعون فيهم هذا المنهج لنقتدي بهم. فالعالم حينما يقول مثل هذا وحوله الطلاب، هذا درس عملي للطلاب، يريد أن يعلمهم التواضع، يريد أن يعلمهم ألا يغتر أحد بعمله، هذا تعليم وتوجيه. هل النبي لما قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، هل النبي قد ظلم نفسه ظلما كثيرا حتى يقال إن السلف من نسب إليهم هذه المعاني فقد وصفهم بالكذب ونسب إليهم الكذب؟ إذن هو صدق، إذن هو صدق. نعم
شيخنا، كلام المفسرين في الآية.
نعم،
قال السعدي ورحمه الله تعالى في تفسيره: على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة.
نعم،
وهم كعب بن مالك وصاحبه.
وعلى الثلاثة
الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين.
نعم، خلفوا. نعم،
وقال البغوي ورحمه الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن غزوة تبوك، وقيل خلفوا أي أرجئ أمرهم عن توبة أبي لبابة وأصحابه، وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية.
لكن السعدي ما أشار إلى معنى خلفوا في الفوائد.
والسعدي ذكر عن الخروج مع المسلمين.
نعم، ما نبع على هذا المعنى؟
وفسر تتمة الآيات.
نعم،
وذكر في الفوائد. نعم، قال: ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم، فقال خلفوا إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل تخلفوا.
نعم، هذا هو. نعم،
في الفوائد.
نعم،
قال شيخ صالح حفظه الله: والمرء كلما ازداد علمه بالله جل وعلا علم أن ذنوبه كثيرة كثيرة كثيرة، ولا عجب أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو أفضل هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وعلمه وعلمه أن يدعو آخر صلاته بدعاء فيقول فيه: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. القائل الموصي النبي صلى الله عليه وسلم، والموصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا.
والوصية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالموصي والنبي صلى الله عليه وسلم والموصى وأبو بكر رضي الله عنه. وما هي الوصية؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، علمه كيف يقول القول الذي يحمل الإخبات والإنابة وهضم النفس وعدم معاينتها للعمل. نعم،
رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك،
مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون وكذا وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. نعم، وكانت عائشة تقرأ الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كانت تسم نفسها بالظالم لنفسه، تحسب أنها من هؤلاء. نعم،
كلما ازداد علم المرء بربه خشي الله جل وعلا، وخشي أن يطأ عاقبه اثنان، وخشي أن يعظم في الخلق وأن يرفع بينهم، لأنه يعلم من الله جل وعلا ومما يستحقه جل وعلا ما يوقن بأنه لن يبلغ أن يوفي الله جل وعلا حقه، فيكون مقصرا في الشكر، وذلك ذنب من الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان. يشتهر الناس، فمنهم القارئ للقرآن الذي يشتهر بحسن قراءته وبحسن صوته فيجتمع عليه الناس، ومنهم العالم الذي يشتهر بعلمه وبفتواه وبصلاحه وبورعه فيجتمع عليه الناس، ومنهم الداعية الذي يشتهر ببذله للناس ويجتمعون حوله بما هداهم الله جل وعلا به إلى الحق، ويشتهر من يؤدي الأمانة، ويشتهر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهكذا. ومقام الشهرة مقام مزلة عظيمة. ولهذا ابن مسعود أوصى وصية على نفسه يبين فيها حاله، ويبين فيها ما يجب أن يكون عليه كل من كان له تبع، فيقول: لو تعلمون ذنوبي ما وطأ عقب اثنان ولحثيتم التراب على رأسي.
نعم،
لابد في من
وصدق الشيخ صالح ما قال: ومقام الشهرة مقام مزلة عظيمة. نعم، مقام الشهرة. ولهذا إذا سبقت شهرة الرجل علمه وفضله قتلته، إذا سبقت شهرته علمه وفضله الحقيقي. لأن بعض الناس تعلمون، لا سيما في هذا العصر، إذا خرج بعض الناس حسن الأسلوب ولو كان فارغا من العلم، حسن الفصاحة ولو كان مبتدعا، أثنى عليه الناس واجتمع عليه الخلق، ورأيتم ما رأيتم من الاغترار به، فحينئذ هذا يذبح بغير سكين. لماذا؟ لأن مثل هذا ليس عنده من الحصانة ومن العلم ما يدفع الفتنة عن نفسه. لما يأتي واحد لا قدر له ولا قيمة يخرج كلمات في بعض المقاطع فيجد ملايين من الناس تتابعه وتدخل على مقطعه، هو ينظر إلى المقطع وإلى العدد، هذا العدد يغتر به، ليس أنه يحمد الله عز وجل فهو رجل حق وبيان الحق والناس مثلا بالملايين، لا، وإنما يعجب بنفسه إذا وجد هذه الأعداد. وأنا أقول لكم هذه من الأسباب الكبرى والعظمى التي تكون سببا في عدم رجوع كثير من تصدر، في عدم رجوع من الحق إذا ما بين لهم أخطاؤهم كيف يرجع؟ ويرجع اليوم أو يرجع غدا أو يرجع بعد غد. إذا وجد أخطاءه كثيرة والناس حوله أيضا كثر فإنه لا يرجع، لأنه يخشى أن ينفر الناس عنه، ويخشى أن يبدل الناس فيه أوصافهم، فإنهم يقولون هذا العالم الحرير الذي ليس له نظير، ثم هذا العالم يرجع اليوم ويرجع غدا ويرجع بعد غد وإلى آخره، فيخشى أن تتبدل تلك الأوصاف. لهذا تجده المعاند، تجده المعارض، تجده كذا، تجده كذا، ولا يمكن يرجع. أما العالم المخبت فهو الذي يحمد الله سبحانه وتعالى على أن عرف الناس الحق ولو من غيره، ويحمد الله أن رزقه من يبصره بخطئه حتى لا يتبعه الناس على ذلك. يحمد الله هذا العالم الوجل الذي لا يريد أتباعا إنما يريد نجاة، فمقام الشورى مقام عظيم. ولهذا أقول لكم كل مشايخ الثورات هؤلاء الذين اشتهروا في الناس أكثر الأسباب وأوضحها في عدم الرجوع إلى السنة، وهذا من الأسباب وليس كل الأسباب، عدم الاغترار بالشهرة، الاغترار بالكفرة، خصوصا أنه مثلا قد يكون الذي نبههم على أخطائهم أو على ضلالهم ليس في شهرتهم. ربما الواحد منهم لو كان الذي نبهه عينا مثل الألباني فيترجم نفسه بذلك، يقول أنا مثلا قلت للشيخ الألباني كذا فصوب لي كذا، هو ينقل لنفسه ترجمة، لكن حينئذ ممكن أن يرجع. يرجع لله؟ لا، يرجع مترجما لنفسه، يرجع مترجما لنفسه، هذا الغالب في القصود. نعم. ولهذا قليل هؤلاء الذين رجعوا على الملأ وهم مشهورون، قليل، ما يعرف هذا إلا في العلماء الأكابر النجباء، وقل من الناس من الطلاب أو ممن دونهم، إنما الغالب أن الشهرة تأثر، وأن الشهرة حجاب يحول بين المرء وبين الرجوع إلى الحق، إلا من أخذ بخطام نفسه إلى الهداية والاستقامة. نعم.
لابد في من كان على شهرة أو كان ممن ينظر إليه الناس أن يحتقر نفسه دائما بينهم ويظهر ذلك لا ليرتفع
أن يحتقر
بينهم.
نفسه دائما ويظهر ذلك
لا ليرتفع بينهم، ولكن ليرتفع عند الله جل وعلا،
لا ليرتفع بينهم بالتواضع، فإن من الرياء إظهار التواضع في غير محل، هذا من الرياء. يعني قد يقول قائل كيف الرياء؟ الناس الرياء هو الإنسان يرائي الناس ليمدحوه لا ليذموه، نقول هذا أيضا مدح بما يشبه الذم، حينما يقول أنا لست بشيء وأنا إلى آخره، يريد أن يرفع نفسه عند الناس ويقول تواضع، يبقى إذن يريد محمدة الناس لا مذمة الناس، فيقول الناس هذا رجل قمة في التواضع. فإن من أدق أنواع الرياء أن ينتقص الإنسان نفسه وأن يعيب نفسه أمام الناس ليمدحه. هذا ذكر العلماء، أظن ابن رجب يمكن ذكر في الجامع، إظهار الإنسان معايب للناس وإظهار التواضع، ما يظهر معايب حقيقية، ما يقول مثلا أخطأت بكذا أنا كنت، لا أنا لست بشيء، أنا ما عندي شيء، أنا كذا، ليمدحه الناس بالتواضع. هذا من الرياء ومن أدق أنواع الرياء، لأن الناس قد يقولون كيف يرأي هذا الرجل يهضم نفسه، هذا الرجل يقول ما صنعت شيئا، ما عملت شيئا وكذا وكذا، إذن هذا قمة التواضع فيرأي بذلك. ولهذا الشيخ قال هنا لا ليرتفع بينه، أن يحتقر نفسه دائما بينهم ويظهر ذلك لا ليرتفع بينهم لكن ليرتفع عند الله عز وجل، ومدار ذلك الإخلاص. نعم.
فإن من الناس من ربما يزدري نفسه أمام الناس ليظهر بينهم، وهذا من الشيطان.
أي نعم، الشيخ نبأ إليه. نعم.
ومنهم من يزدري نفسه من الناس والله
بين الناس،
بين الناس والله جل وعلا مطلع على قلبه أنه صادق في ذلك، يخشى لقاء الله جل وعلا.
هو نفي العجب ونفي الرياء وتعليم الناس التواضع، وأيضا خشيتهم من الله كذلك حملتهم على أنهم لا يعينون أعمالهم، يعني ما ينظرون، أنت تثنى بالعمل وهو ما يرى هذا العمل، يخشى ألا تقبله الله منه، ويخشى أن يكون قد قام بحق الله عز وجل الذي ينبغي أن يكون، فيستشعر التقصير الحقيقي. نعم.
يخشى يوم يوفى ما في الصدور، يوم يطلع على ما في القلوب، ولا تخفى على الله خافية، ولا يكتمون الله حديثا. هذه عبرة من العبر لا بد أن يتنبه لها كل تابع وكل متبوع. أما التابع فينتبه إلى أن هذا المتبوع يجب أن لا يعظم، وإنما يستفاد منه بما يبلغ عن الله جل وعلا أو بما ينفع به الخلق، وأما التعظيم فإنما هو لله جل وعلا ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما باقي الخلق فلهم إذا صلحوا المحبة في النفس. وينبغي على من اشتهر أن يكون دائما خاشعا.
نعم. التابع يكون بينه وبين المتبوع محبة إيمانية، وتعظيم والتوقير شرعي، ليس غلو ولا مجاوزة حد، فيعلم أن قدر هذا العالم عنده بقدر اتباعه للسنة، فيحبه ويتبعه ويوقره لأنه يظهر السنة، لأنه يظهر الحق، لأنه على علم يستحقه، لا أنه يغلو فيه فيرفع فوق قدره ويتجاوز فيه فيقبل أقوال ولا يقبل أقوال غيره. هذه مذمة للتابع. إنما علاقة التابع بالمتبوع ينبغي أن تكون علاقة شرعية. أولا، لماذا أحب هذا المتبوع وهذا العالم وتابعه؟ لأنه على السنة، لأنه على علم راسخ، لأنه على سمت وهدي ينتفع به. هذه واحدة. الأمر الثاني، وهو مع هذا كله لا يرفع فوق قدره، فإذا وجد له القول الخطأ الذي دل الدليل على خلافه فإنه يتبع الدليل وينصح للمتبوع ولا يغلو فيه. هذا هو الواجب على التابع. نعم. أما المتبوع وينبغي على من اشتهر،
وينبغي على من اشتهر أن يكون دائما خاشعا دليلا، ذاكرا ذنوبه، ذاكرا مقامه بين يدي الله، ذاكرا أنه ليس بأهل أن يطأ عقبه اثنان وأن يتبعه اثنان.
نعم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ عبد الله، يقول ما هي كيفية الرجوع الحقيقي للعالم مع ذكر نماذج من رجوع السلف؟
كيفية الرجوع الحقيقي للعالم موجودة في آية واحدة، قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم. تابوا أي عن أخطائهم ورجعوا عنها، وأصلحوا أي صوبوا للناس وبينوا الصواب، وبينوا فأصلح ما أفسد ورجع عما أخطأ وبين. إذن تابوا وأصلحوا وبينوا. فكيفية رجوع العالم إذا كان قد أخطأ ونبه على خطئه وكان ذاكرا له أن يرجع عنه وأن يعلم الأمة ذلك وأن ينبه الأمة على ذلك، حتى لا يصبح له في الناس قولان فيحتار الناس أيهما المقدم وأيهما المؤخر. لكن يغفر له ما لو لم يعلم عن خطئه، هذا الذي أخطأ فيه ما يدري عنه ولا نبه إلى ذلك، فالله عز وجل يغفر له إن شاء الله. أما إذا ذكر خطأه أو ذكر له، إذا ذكر خطأه ولو لم ينبه أحد أو ذكر له من أي أحد، فإنه يرجع إلى الصواب ويبين ذلك للناس، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تكاد يا عبد الله تجد عالما من العلماء إلا وفي حياته هذا، وعلى رأس هؤلاء الصحب الكرام، وعلى رأس هؤلاء الصحب الكرام منهم ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يفتي بماذا؟ كان يفتي بأن الربا ربا النسيئة فقط وليس ربا الفضل، إلى أن كان قبل موته بليال فأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل فرجع إلى ذلك، وقيل له قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم، ولكن أخبرني فلان كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. وهذا عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه لما أفتى أصحابه بفتية ثم لما عاد المدينة وجد الصحابة على خلاف ذلك فرجع ونبه رضي الله عنه. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. نعم، إنما التلاعب في الرجوع وأنني بنيت على كذا وهذا له وجه وقد ذهب إلى هذا جماعة أهل العلم منهم كذا وكذا والمسألة مسألة اجتهادية وغير ذلك، هذا كله من العناد والمشاقة. نعم.
ولهذا لما مدح أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين الناس وخطب بعد ذلك صح عنه فيما رواه أحمد وغيره قال رضي الله عنه: اللهم اجعلني يقولها علنا خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، ينبه الناس أن عنده ذنوبا حتى لا يغلو فيه. فهل يستقيم هذا؟
نعم.
مع ما نرى؟
قال أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة والعسكري كما في كنز العمال، وخرج أبو خليفة في أدب مفرد، وابن أبي شيبة في المصنع، وخرج ابن مبارك في الزهد. كان الرجل من أصحاب النبي إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لما لا يعلمون، وهي كلمة العلماء دائما: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لما لا يعلمون. نعم.
فهل يستقيم هذا مع ما نرى من أحوال يزيد فيها المعظم تعظيما لنفسه ويزيد فيها المعظم تعظيما لمن عظمه واتبعه، وليس هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم؟ عمر رضي الله عنه ربما أعجبته نفسه وهو خليفة وهو بعد أبي بكر رضي الله عنه في التبشير بالجنة، فأخذ يحمل الشيء في السوق فيزدري نفسه حتى لا تتعاظم إليه نفسه. ومن أبواب الخطايا العجب والتعاظم.
ما نظن أنه تعجب نفسه، لكن ربما تريد نفسه شيئا، تريد نفسه أو يسد الباب على نفسه فيلزمها بإلزامات. نعم.
ومن أبواب الخطايا العجب والتعاظم بأن يرى المرء نفسه معظما. كان من السلف الصالح من إذا أتى ليلقي شيئا فرأى الناس اجتمعوا تركهم، لأن صلاح نفسه ألزم عليه من صلاح الناس.
نعم.
لما رأى هذا
يعني هذا إذا خشي على نفسه أن يفتن فحينئذ يتركهم ربما، لأن صلاح نفسه ألزم عليه من صلاح الناس. هذه قاعدة طيبة، هذه طبعا ليس في كل موضع، ليس إذا الناس اجتمع عليك لا تحدثهم، لكن قد يقع في النفس شيء في بعض المرات ولا يكون لها العلاج إلا أن يعالج نفسه بمثل هذا. فهذه مواضع خاصة طارئة، وإلا فالأصل أن العالم لو فتح الله عليه واجتمع له الخلق ألا يترك ذلك بل يستغل ذلك، لكن بعض النفوس قد يأتيها بعض الأمور أحيانا فحينئذ يعالجها بالعلاج الناجع، والعلاج النافع المفيد هو الذي يوافق العلة ويكون مؤثرا فيها، فربما يرجع من القبلة بعدما تقدم من الناس هو الإمام، ربما يرجع إذا شعر في نفسه، إذا أحس في نفسه شيئا من ذلك، وأن العلاج أن يرجع فإنه يرجع. نعم.
لما رأى هذا الجمع اجتمعوا ورأى أن نفسه بدأت تعالجه في أن هؤلاء حضروا وهؤلاء أنصتوا وهؤلاء فعلوا وأقبلوا عليه، عالج نفسه بتركهم فيقولون عنه ما يقولون، لكن أهم الأمر أن يكون صالحا قلبه فيما بينه وبين ربه، وصلاح قلبك أهم من صلاح قلب غيرك، فينبغي عند
هذه قاعدة يا أخوان. نعم، صلاح قلبك أهم من صلاح قلب غيرك، هذه يعني ضعوا فوقها خطوطا، هذه مهمة، يعني قواعد مهمة. صلاح نفسي ألزم عليه من صلاح الناس،
صلاح قلبك أهم من صلاح قلب غيرك، فينبغي عند ذاك مجاهدة النفس في هذا المقام. يبقى إذن هذه قواعد مهمة لابد أن نلتفت إليها، لابد أن نلتفت إليها. نعم، صلاح قلبك هذا رأس المال، صلاح قلب غيرك تسعى في ذلك هذا الربح، فلا تقدم الربح على رأس المال، ولكن اعتني برأس المال أولا. العناية بنفسك والعناية بصلاح قلبك ألزم عليك من السعي في إصلاح غيرك، ألزم عليك من هذا. نعم.
فينبغي،
قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول، ابدأ بنفسك أولا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا إذا لم يخرج الإنسان إلى الناس يخاطبهم بقلب خائف وجل راغب فيما عند الله، كيف يعلمهم الخوف من الله؟ كيف يعلمهم الرغبة فيما عند الله وهو نفسه لم يتعلق قلبه بذلك رغبة وخوفا وطمعا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وإن أناسا تطوعهم ألسنتهم فصاحة وبيانا، فصاحة وبيانا وإرشادا وتوجيها، والله يعلم أن قلوبهم بخلاف ما يعتقدون ويقولون. كيف تطوعه نفسه؟ كيف يتحرك لسانه بطلاقة؟ كيف يطوع لسانه؟ كيف يتحرك لسانه بالطلاقة والفصاحة وقد حيل بينه وبين قلبه بريائه أو سمعته؟ لكن هذا من عقوبة الله، والله إن هذا الاستدراج والله حري بكل كاذب في دعواه لا يطابق قوله ما في قلبه أن يتلعثم، أن لا يتكلم بكلمة ولا يطوعه لسانه. لكن من الاستدراج ومن عقوبة الله سبحانه وتعالى العبد أن قوله يخالف ما في قلبه ومع ذلك يلين له اللسان بالفصاحة والبيان، لأنه سيقول نفسه: لو كنت غير صادق لتلعثم اللسان ولما طاوعني الكلام ولما كانت تتوارد علي المعان، كل هذا من فضل الواحد الديان، ولو كنت كاذبا لما رزقت هذا. هذا من أعظم الاستدراج. لا تأخذ الأثر، لا تأخذ الأثر، فأرضك من بين أراضي الناس عظيمة الثمر، والله يعلم أنك تمنع زكاته، فلا تظن أن بذلك أنت مرضي عنك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما قال أغلقنا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح لك باب الفصاحة، فتح لك باب الشهرة، فتح لك باب الوجاهة، حتى أصبحت عند الناس كبيرا فتقول كما والله سمعناه من البعض ويثني على مغن بين جماهيره وهو من أشهر الدعاة، ويقول: إني أستشعر في هذا الرجل أن الله أحبه. ويذكر حديث مسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحبه فمن فأحبه. ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فمن فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا القبول أنت ما تبصر، هذا القبول جماهير ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الربيع، العباس، هذا جمهوره، ولا جمهوره العاريات الكاسيات، العاريات المائلات المميلات، والمخنثون والمخنثات، هذا القبول. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وإلا لو صدق الإنسان لتلعثم اللسان مع أدنى 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 شيء، يخترق الجنان أو يكون من بعض الآثام التي قد يعدها الناس حسنات. صدق ابن أبي مليكة حين قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهؤلاء سبحان الله قوم يتقنون الفصاحة ويتكلمون بغاية من الفصاحة، والناس يقولون: هذا فصيح، هذا لو كان غير صادق لما كان في هذه الشهرة، لما كان الله قد فتح له هذه الفتوحات. أنت أضر بنفسك يا عبد الله، أنت أضر بنفسك. فمن الفصاحة ما هو رزق، ومن الفصاحة ما هو استدراج وعقوبة، وهو رزق ومنة من الله وفضل، ومنه ما هو عقوبة لك. نعم.
فينبغي عند ذاك مجاهدة النفس في هذا المقام. إذن فهذه الوصية ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: والله الذي لا إله إلا هو لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي. هذه نرجو أن يتذكرها كل من كان له بعض شهرة بين الخلق، معلم أو عالم أو قارئ أو آمر أو ناه أو مسؤول في جهة أو أمير أو ملك إلى آخره من أصناف الناس. ينبغي أن يكون مزدريا لنفسه حتى لا يتعاظم قلبه إليه فيخسر الدنيا والآخرة.
نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم.
وهي وصية بليغة تحتها معان كثيرة، وفيما ذكرنا إشارات، وتحت الإشارات عبارات، وتدبر تجد ذلك.
نعم. لو تعلمون عملي، لو تعلمون كما قال ابن مسعود: ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان ولحثيتم التراب على رأسه. مثل ما قال بعض السلف: لو كان للذنوب رائحة لما طق أحد أن يجالسني. فقد كان السلف يهضمون أنفسهم لأنهم لا يرون أعمالهم. هذا ابن عمر يتمنى أن لو قبل الله منه سجدة، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله ودعوة رسول الله، اللهم علمه تأويل كما جاء في الصحيح، ومع ذلك توسد بيوت الصحابة. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صاحب المآثر والفضائل ومن المكثرين في الحديث عن رسول الله، لكن لا يمنعه ذلك إخواني أن يرحل لمن هو دونه في طلب حديث واحد، طلب حديث واحد يرحل ويجهز ناقته ويرحل إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. بهذا وصل الناس، وصل القوم، ورفع الله سبحانه وتعالى القدر. نعم.
شيخنا، يعني ضابط ذم النفس عند الناس، يعني قد يذكر مثلا إنسان بعض ما له عند الناس من هذه الأشياء فيزهد فيه وفي علمه مثلا؟
لا، إذا كان هذا يؤدي إلى ذلك فذلك ليس بمحمود. إذا كان عند أناس جهال ما يضرون عن هذه الأشياء وكذا، وقال: أنا لست بعالم، أنا ما أعلم شيئا، أنا كذا أنا كذا، فيظن الناس أنه ليس بالعالم فينصرف الناس عنه، هذا ليس بصحيح. هذا صد إذن عن العلم وعن اتباع الحق. إنما هذه الكلمات تخرج في موضع التعليم، هذه الكلمات تخرج في موضع ما يجد الإنسان في نفسه إرادة في علو فيهذبها بهذه الكلمات. ولهذا نبه العلامة العثيمين على هذا المعنى: إذا كان عند ناس يخشون أنهم يفهمون فعلا أنه ليس بالعالم وليس بكذا وليس بكذا، بل عكس ذلك ورد، وهو أن الإنسان قد يظهر نفسه وعلمه عند أناس عند المصلحة الشرعية، إذا اقتضى ذلك مصلحة شرعية، كأن يدفع عن نفسه شبهة يقال من أهل الأهواء: هذا الرجل ما تعلم، وهذا الرجل ما يعرف شيء من العلم، وهذا وهذا، فيذكر علمه ويذكر طلبه على يد أهل العلم، فحينئذ يكون هذا دافعا لباطلهم وبيانا لكذبهم. هذه واحدة. أو قد يكون في بعض المواضع كذلك إذا أراد بها نصرة شريعة وتأكيد علم فيخبر عن نفسه بذلك، كما قد جاء عن السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما قد كان يأتيه السائل يسأله عن الآية فيقول: على الخبير سقط. وهذا ابن مسعود نفسه رضي الله عنه الذي يقول هذا، هو نفسه الذي يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا الله ركبت إليه. وهذا عثمان رضي الله عنه لما أحاط به أيضا ودخل عليه أرادوا قتله، فإذا به يذكر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر الروم فلو جنى فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ إلى غير ذلك. هذا إنما يذكرها لماذا يا أخوان؟ أراد أن يدفعهم عن نفسه. إذا كان قد بلغكم كلام فيه انتقاصي وأني كذا وكذا وكذا، فخذوا هذا الفضل لعله يرضعكم بلا سيف. فعند الحاجة الشرعية يجوز ذلك. فالمقامات لابد أن تراعى، المقامات لابد أن تراعى. مقام يتعلق برؤية العبد لعمله ونفسه، مقام يتعلق بدفع شبهات عن نفسه، مقام يتعلق ب، وهكذا. فالمقامات تختلف، والعالم ينظر ماذا يقول. نعم.
الوصية الثانية والكلمة الثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رواه البخاري في صحيحه عنه ورواه مسلم أيضا ولم يخرج لفظ كلام ابن مسعود، قال رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي بيده، فذبه عنه. مقام الناس في الذنوب مقامان: مقام المؤمن، مقام المؤمن.
إذن الكلمة الثانية، الكلمة الأولى نذكر بها مرة ثانية: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روثة، ألا فالأدعى عندكم بما أدعى. المهم مقامي عند الله ما هو، مقامي عند الله ما هو؟ هل هو الصادق العبد الصالح الذي قبلت أعماله؟ هل هو الذي ينادى به بين أهل السماء، يناديهم جبريل إن الله أحب فلانا فأحبه حتى يشيعه من كل سماء مقربوها إذا ما فاضت روحه وصعدت إلى بارها فيشيعه من كل سماء مقربوها؟ هل هو ذاك الإنسان الذي تحب الملائكة وتدعو له وتستغفر له؟ هل هو ذاك الإنسان أم ماذا؟ وحينئذ لا يبالي الإنسان بما يقول فيه الخلق طالما أنه عابد لربه سبحانه وتعالى مستقيم على أمر ربه. أما إذا كان العكس، الناس يثنون وهو في نفسه لا يستحق ذلك، هذا الذي ينبغي أن يهرب إلى الله وأن يلجأ إلى الله وأن يتوب إلى الله عز وجل من معاصيه ومن ذنوبه. فهذا المقام في كلمة ابن مسعود مقام عظيم إخواني، مقام نحن أحوج إليه كطلبة علم، نحن أحوج إليه أن الإنسان لا ينظر إلى نفسه. وكما ذكرنا كثيرا تكرارا ومرارا، وأنا حينما أذكر ذلك لست في مقام ناصح لكم، قد سلمت من ذلك، بل النصيحة متوجهة مستوجبة علي قبل أن تخرج من لساني لكم. كما قلت لكم كثير من طلاب العلم، بل أخص بعض طلابنا، الخشية عليهم من أنفسهم لا من سلفيتهم العلمية، فإن كثيرا من الطلاب قد يكون حافظا للمتون في أصول السنة، بل وشارح لها، بل وقد يصنف، ومع ذلك قد ينتكس وقد يقصم ظهره وقد تتحول وجهته وقد ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. والسبب ليس التباسا في مسألة علمية، وليس قصورا من شيخ علمه، وليس إجمالا في كتاب قرأه، إنما نفسيته التي جثمت فقتلت. هذه هي النفسية، معاينة النفس، معاينة الذات. ولهذا الإنسان كثير ما ينبه على هذا ليتعلم هو أولا ثم يستيقظ إخوانه. سبحان الله، أكثر من ينتكس تبحث عن السبب إذا هي نفسية وليست عدم فهم للسلفية، أقصد الفهم العلمي، وإلا السلفية تتضمن العلم والعمل، الآثار والأخلاق، لكن يؤتى من قبل نفسه: فلان مدحني، فلان ذمني، فلان ما أعطاني قدري، فلان كذا، فلان أهانني، فلان اختلفت مع إخواني فعاقبتهم ورددت عليهم بالانتكاس والانتكاسة عن منهجهم لأرد عليهم، وأنظر ماذا يؤصلون، ف فأكون على خلاف تأصيله انتقاما منهم ليس نصرة للشريعة. وهذا عبد مخذول، ولو علم الله فيه صدقا لما أقام هذا المقام. تصفية حسابات بالمنهج، تصفية حسابات، هذا يختلف مع ذاك فيعود ناقصا على عقبيه. الدنيا شيء والدين شيء آخر، خلافك مع الناس في مسائل دنيوية درهم ودينار شيء، وخلافك مع أهل البدع والأواء في آثار شيء آخر. ليس هذا المنهج منهج شيخك، حتى إذا اختلفت معه تركت له المنهج، هو منهج شيخك، هذا منهج النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكثير من الناس تعمل فيه تلك النفسيات. فإذا كان النبي قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الغنى، أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكته، كذلك لن يخشى على طلبة العلم. يقال طلبة العلم ما الجهل بالمنهج وأصوله أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم النفسيات، أن يرزق الواحد تقدما ما أو فصاحة ما أو شهرة ما، فحينئذ يحرص عليها فتهلكه نفسه كما أهلكت من قبله. هذه النفسيات التي تقلب المحبة الإيمانية المبنية على السنة إلى عداوة، والتي تقلب التأصيل إلى الحق تزهيدا فيه. الرتبة الأولى يحتمل الأمر فيه وفيه ما يصل الأمر إلى كذا، والرتبة الثانية رتبة صاحب الباطل المحض، هذه عقوبة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولثبتهم. فلو تتتبع أكثر هؤلاء تجد أن أكثر هؤلاء كان الداء عندهم واحدا، هو داء ماذا؟ هو داء النفسية. لهذا الإنسان يعرض نفسه على مثل هذه الأحوال من السلف. لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان ولحثيتم التراب على رأسي، ولو وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روثة. فهضم السلف لأنفسهم وعدم معاينة العمل كأنهم ليسوا بشيء. عمر يبشر بالجنة رضي الله عنه، ومع ذلك يقول وددت أني أنجل لي وعلي. سبحان الله، ما قال أين الذين يترجمون؟ أيوة ترجموا، ترجموا لي، وددت أني أنجل لي ولا علي. وهذا صديق يقول وددت أني شعرة في صدري مؤمن، وهذا عثمان يقف على قبره يبكي حتى تبتل لحيته. سبحان الله. نعم، فما أحوجنا إلى نصيحة ابن مسعود هذه وكلمة ابن مسعود أن نهذب بها أنفسنا، ما أحوجنا يا أخوان لهذا. وهذا يعني الذي أردناه في هذه الدورة اليوم، أن الإنسان يعرض نفسه على كلام السلف، يهذب ويطهر ما في نفسه من أضران. وكلنا ذو أضران وذو ذنوب وذو أخطاء وذو آفات، فإن لم نعالج أمراض نفوسنا بدواء السلف وعلاج السلف، فأي أرض سنذهب إليها إن لم تكن هذه الأرض أرضهم يا أخوان؟ وأي كلمات يمكن أن ننتفع بها إن لم تكن هذه الكلمات هي كلمات السلف الذين هداهم الله إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراط الحميد؟ نعم.
الوصية الثانية والكلمة الثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رواه البخاري في صحيحه عنه، ورواه مسلم أيضا ولم يخرج لفظ كلام ابن مسعود، قال رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه.
كيف المؤمن يعظم ذنبه ولو قل وكان من الصغائر؟ ولهذا تقسيم الذنوب إلى الصغائر والكبائر له جهتان، جهة علمية وجهة عملية. جهة علمية تتعلق بحد الكبيرة من الصغيرة، ما الحد الذي دلت عليه النصوص؟ هذه جهة علمية، فما كان فيه وعيد، ما كان فيه نفي إيمان، ما كان فيه لعن، ما كان فيه حد، ما كان فيه كذا، براءة إلى غير ذلك، هذا حد الكبير. وأما الصغيرة ما خلت، هذا إخواني الحد العلمي للتفريق بين الصغائر والكبائر. أما ما الحد العملي للكبائر والصغائر؟ الاجتناب، هذا الحد العملي. ما هو الحد العملي للصغائر والكبائر؟ الاجتناب. خلي الذنوب صغارها وكبارها، ما تقف عند صغيرة تقول هذه هينة سهلة أفعلها، هذه كبيرة لا. الحد العملي للصغائر والكبائر الاجتناب. الاجتناب، أن الإنسان يجتنب، يجتنب المحرم، يجتنب المكروه، يجتنب الكبيرة، يجتنب الصغيرة، فإن الصغائر إذا اجتمعت عليك أهلكتك، ورب ذنب صغير يجلب إلى ذنب كبير، وإن معظم النار من مستصغر الشرر. إن تركت صغيرة هنا، صغيرة في باب البصر، وصغيرة في باب السمع، وصغيرة في باب اللسان، وصغيرة في باب الإرادة والنية، وصغيرة في باب اليد، وصغيرة في باب الرجل، وصغيرة في باب البطن من أكل حرام، وصغيرة في باب الفرج، وصغيرة، يا الله يا إخوان، اكتمت عليك كل هذه لتكون في النهاية ماذا؟ بناء يكاد يتكامل فيهلك. ولهذا هي بريد إلى الكبائر الصغائر، والكبائر بريد إلى الكفر. لهذا انتبه، فلا تخلي في حياتك صغيرة. كما أن الفارق أيضا بين الواجبات والمستحبات فارقان، فارق علمي وفارق عملي. فارق علمي، فالواجب ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، والمستحب ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، هذا فارق علمي. أما العملي فباب الامتثال، باب الامتثال، افعل ولا تفعل، افعل في المأمور واجبا كان المأمور أو مستحبا، لا تفعل في المنهي محرما كان أو مكروها. من أنفع القواعد التي ينتفع بها طالب العلم، ينتفع بها المسلم عموما، هذه القاعدة، التفريق بين الواجبات والمستحبات، التفريق بين المحرمات والمكروهات، بين الصغائر والكبائر، له اعتباران. اعتبار علمي حينما نأتي إلى الحد، إلى الوصف الذي يحيط بالموصوف فيميزه عن غيره، هذا هو الحد عند الأصوليين. إذا جئنا لهذا الحد فرقنا هذا التفريق العلمي، فلا نجعل المستحب واجبا ولا الواجب مستحب، بل الواجبات عندنا عند الحدود تتفاضل، والمستحبات تتفاضل، والمحرمات تتفاوت، وكذا المكروهات، حتى إذا تزاحمت قدمنا الأعلى من المأمور وارتكبنا الأدنى من المنهيات. هذه حدود علمية. أما من جهة عملية فالواجب ماذا؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقف الإنسان يكون وقافا عند حدود الله، هذا نهى عنه الرسول. نعم، إذن أنتهي عنه صغيرا كبيرا، محرما مكروها، المهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم سمعا لربي وطاعة. هكذا ينظر المسلم إلى ذنوبه، فلا يفرق بين صغير وكبير، بل إن الجرأة قد وصلت بالبعض إلى أنه أرتكب المحرم لأنال فضيلة، فأخالف ولاة الأمور في بعض الأمور محرمة، لكن قد أصل بها إلى خير، أغصب أرضا أو أبني بغير تصريح مسجدا ليعبد الناس فيه ربهم، وأستغفر الله على أنني خالفت ولي الأمر في أنني لم أحصل على تصريح. لا يا إخوان، بل لو قدرك ولي الأمر لا تدرس الناس مطلقا، ولو في مكتبتك ولو بجهازك تحت لحافك، فقل سمعا وطاعة، وتسأل أن يجعلك فرجا ومخرجا، ولا تظن أن ما يأتي من مخالفة قد تحصل به بركة، لا. فلا تستهن بشيء، فإن أعظم الاستجابة أن تعظم الشريعة. نعم.
قال: مقام الناس في الذنوب مقامان، مقام المؤمن يذنب.
ماذا قال السلفي لما أراد أخوه أن يذهب معه إلى زيارة فلان؟ ماذا قال؟ زيارة طاعة، لكنه قال ولي الأمر ينهى عن ذلك، ما يسمح بالمشي في هذه الساعة وهي زيارة. سبحان الله، اليوم الناس يرتكبون المحرمات وهم دعاة ويقولون لنصل إلى المراد، وبعد ما نصل نتوب ونستغفر، نتوب من ولاية امرأة، نتوب من تبني ديمقراطية، نتوب من قسم على قنوات، نتوب من كذا، وبعدين يبقى هذا الفقه والفهم. لا، إلزم الغرز وحينئذ سترزق، فالله بيده مقاليد كل شيء، والله وعد بالتمكين لمن آمن وعمل صالحا لا لمن عصى. أي تمكين يحصل للعصاة؟ أي تمكين؟ قال: أنا عصيت ومكنت. لا، بل استدرجت. أنت استدرجت، ليس مكنت، أنت استدرجت. فرق يا عبد الله، فرق بين الاستدراج والتمكين. التمكين ما كان حقا مبنيا على حق، والاستدراج ما كان توسعة وفتحا على معصية، على مخالفة. ولهذا ولو حكم المخالفون بلدانهم لما شككنا في أمر الله، لو حكم المخالفون العصاة الخارجون عن منهج السلف لو حكموا بلدانهم ما شككنا في ديننا، ولا حكمنا على هؤلاء الحاكمين بأنه ليس تمكينا يحبه الله، بل هو استدراج. والتمكين تمكينان: الأول تمكين للشريعة من النفوس، وهذا الحد الواجب على العبد، والثاني تمكين للإنسان في الحكم والسيادة، وهذا من الله، والذي من الله على وجهين: إما أن يكون مكافأة ومجازاة على العمل الصالح، فهذا من الوراثة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغرب التي باركنا فيها، وإما أن يكون استدراجا. فليس كل تمكين في حكم أو كذا فاتح، إنما إما فتح ووراثة وإما استدراج، هذا من الله لحكمة. وأما أنت فالمطالب أنت به، والمطلوب منك تمكين الشريعة من نفسك، ولو لم تحكم لكنك حكمتها. ولهذا رأينا من الأنبياء من يموت ولم يحكم، لكن في نبي من الأنبياء مات ولم يدعو: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. ولهذا النبي مكن للشريعة في نفوس أصحابه، مكن للدين في نفوس أصحابه، في 13 سنة لم يدعو النبي في مكة إلى ملك ولا إلى سيادة ولا حتى في المدينة، إنما رزقهم الله التمكين. ولهذا لما قال أبو سفيان لما رأى جحافل المسلمين وكتائب الإسلام والنبي بينهم داخل مكة، وبعدما كان أبو سفيان سيدها صار ينظر من بعيد، فماذا قال أبو سفيان؟ قال: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فماذا قال العباس رضي الله عنه؟ قال: إنها النبوة، إنها النبوة. قال فنعم إذن. فانتبهوا يا أخوان، وبهذا نجيب على الجماعات التي ربما اجتمعت حول هذا الأصل، جماعات لإعادة الخلافة، عنوان عند كل جماعة. ذهبت إلى برهامي أو إلى رسلاني أو إلى داعشي أو إلى قاعدي أو إلى تبليغي أو إلى أي صنف كان، ستجد من الشعارات عنده إعادة الخلافة، إعادة الخلافة. أين العبودية قبل الخلافة؟ أين العبودية؟ أين استخلافك للسلف في عبودية الرب سبحانه؟ تأتي الخلافة أو لا تأتي؟ هذا أمر عند الله. فما الذي عملته أنت فيما كلفت به؟ أنت فيما كلفت به أعبد ربك. ومن هنا أيضا كان الفارق بين دعوة الأنبياء ومن تبعهم من العلماء وبين دعوة التكفيرين والحزبيين. فإن هؤلاء التكفيريين والحزبيين وهؤلاء يجعلون الحكم قصدهم الأول، لهذا يجعلون التوحيد توحيد الحاكمية، وأخص توحيد الحاكمية. والشرك الذي ينبغي التحذير منه شرك القصور. وأما الأنبياء والدعاة فيجعلون العبادة أولا، العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا ثمود أخوهم صالحا قال لقومي اعبدوا الله، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال لقومي اعبدوا الله، مش احكموا عباد الله، اعبدوا اعبدوا. ولذا سأل هرقل العباس في حديث عبد الله بن عباس، أبا سفيان في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما، إلى ما يدعوكم؟ ما قال ليحكمنا، قال يحكمنا أبدا أبدا. بل من ضمن الأسئلة التي سألها هرقل العباس، ها أكان في آبائي وجد ملك؟ قالوا لا. قال لو قلت كان فيه ملك لقلت رجل ينشد ملك ماذا؟ أبيه أو جده أو كما قال. دعوة عارية عن هذا، عارية عن هذا. ويأتي التمكين بالخلافة ويأتي التمكين بالحكم تبعا وليس استقلالا. لهذا نحن لا نقول الحكم بالشرع حرام ولا نتمناه، لا، لكن الحكم عندنا يكون تابعا للاستقلال. أما الاستقلال، أما أولا فالتوحيد والعبادة وتعبيد الناس لرب العالمين، ولا يكون هذا إلا من عبد رب العالمين، من مكن للشريعة في نفسه قبل أن يسعى في تمكينها. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ إذا المسألة ليست مسألة رقائق وفقط، هذه مسألة مفاهيم تنضبط بها أصول، تنضبط بها أصول. كل هذا في نظر المسلم إلى نفسه، نظر المسلم إلى ذنبه. فتعجب من قوم طوعتهم ألسنتهم فأتوا بالغريب من الألفاظ وعلت فصاحتهم حتى كأنك تستمع لرجل من العرب الأوائل، لكنه مع ذلك لا يستقيم له حال. استقام له اللسان لكن ما يستقيم له حال، ولا تراه على هدي السلف الكرام الأخيار، وإنما كلامه شيء وفعاله شيء آخر. هذا استدراج وليس جزاء من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب لمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. نعم.
مقام الناس في الذنوب مقامان، مقام المؤمن يذنب ومقام الفاجر يذنب. المؤمن يعمل الطاعات وهو وجل، قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معناها الذين يصلون وتصدقون ويزكون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، هذا في الطاعات، فكيف به إذا أذنب ذنبا كيف يكون حاله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل.
يعني هذا وجل وخوف مع الطاعة، فكيف إذا أذنب؟ ما الظن به إذا أذنب؟ الظن به إذا أذنب خذ، لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة وسعد، خذ، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا إلا من جاء من الله إلا إليه، خذ. إذا عرفت، إذا أردت أن تعرف مقامهم إذا أذنبوا، ولهذا صاروا صار مقامهم إذا أذنبوا مقام اقتداء كما إذا أطاعوا. يأبى الله إلا أن يجعل السلف وعلى رأسهم الصحابة أئمة لنا وقدوة لنا نقتدي بهم فيما إذا أطاعوا وفيما إذا عصى الواحد منهم، لأنه إذا عصى هرع إلى طاعة يصعب على النفس الإتيان بها، وهي طاعة التوبة. فالاقتداء بهم ليس في الذنب يذنبونه، ولكن في التوبة من الذنب، وليس في الذنب، فإن الذنب لا يقتدى بأحد فيه وإنما بالتوبة. نعم.
قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وهذه الحال التي ينبغي أن نكون عليها أن نتعاظم أن نذنب في حق الله جل وعلا، وأن نخاف من التفريط في الفرائض وفي أداء حقوق الخلق وفي المعاملات. إذا ازداد علمك فسترى أن الله عز وجل عليك في كل لحظة تتحركها أمرا ونهيا.
نعم.
إما أن يكون في عمل الجوارح، وإما أن يكون في عمل اللسان، وإما أن يكون في عمل القلب. حتى لو جلست ساكنا فالقلب إما أن يتحرك في معاص، معاصي القلوب من الكبر والظن، ظن السوء، أو أن يدبر مثلا أو يعمل عملا يرتب له من الذي
مما لا يجوز،
مما لا ي... من الذي لا يجوز أو مما لا يجوز، أو يفكر أن يأخذ ما ليس له بحق.
ولهذا فالعالم أو طالب العلم أو الصالح ربما مثلا كما يقال بالعامية سارح الذهن، فإذا شرد ذهنه وقف هكذا، ربما يسأله ابنه أو تسأل زوجته تفكر فيه، أصحاب الدنيا ماذا يفكرون؟ مستقبل أولاد، أخشى أن أموت والأولاد ما عندهم، أنا ماذا صنعت؟ ما في إلا شقة ويأخذها أولاد، ممكن يزعم إخواني، ولهذا يهرع إلى كتابة الشقة قبل أن يموت. هذا الذي يفكر فيه. مرة ثانية تفكر فيه، فكر في الأرض هذه، يا ترى سيحصل للزرع آفة أو كذا. لكن إذا فاجأت زوجة العالم أو فجأ ولده العالم أو الصالحة بما تفكر، فسترى إما أن يفكر في مسألة مسائل العلم، أو يفكر في مشروع من مشاريع الدعوة، أو يفكر في حاله وذنوبه ومعاصيه كيف يتوب، أو يفكر في حال المنتكسين كيف انتكسوا فيخشى على نفسه، أو يفكر في آخرته، ماذا لو نادى مناد يوم القيامة، أين القائمون لليل، أين الصائمون للنهار، أين كذا، فهل سيكون له المحل بين هؤلاء أم لا؟ هكذا هكذا. لماذا يا إخواني؟ لأن من عاش للقضية كان همه لها، أليس كذلك؟ هم كل إنسان هي القضية التي يعيشها، القضية التي يعيشها هذا هم كل إنسان، فعلى حسب. فلهذا هموم الإنسان إنما هي ترجمة لماذا؟ لواقع الإنسان. فمن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه كان تفكيره في ماذا؟ في تلك الدنيا. أما من كانت الآخرة أكبر همه وكان يعمل لها، فسوف يكون فكره في ماذا؟ في هذا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. نعم.
فإن هذه تكون ذنوبا إذا عمل بها بعد خاطر القلب، ومنها ذنوب قلبية ولو لم يعمل، مثل ترك التوكل وترك الصبر إلى آخره. ولابد أن يقع منك الغفلة والغفلة والغفلة. فالمؤمن يكون خائفا وجلا يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، ولهذا يحذر الناس من ذنوبه ومن أن يغتروا به. وأيضا يحذر هو أن يحذر هو أن يختم له قبل أن يستغفر، يحذر أن يكون ممن وارى الثرى قبل أن يحدث وراه الثرى قبل أن يحدث توبة واستغفارا. فلهذا يكون المؤمن مع هذا القول على حذر شديد ويتبع
مع هذا الخوف على حذر شديد. نعم.
فلهذا يكون المؤمن مع هذا الخوف على حذر شديد ويتبع ذلك الحذر كثرة الاستغفار، ويتبع ذلك الحذر كثرة الاستغفار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله جل وعلا في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي المجلس الواحد 70 مرة أو 100 عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم.
ولا جاء في الحديث إنه ليغان على قلبي وإن لأستغفر في اليوم 100 مرة، ذكره مسلم، خرجه مسلم من حديث الأغر المزني، وقال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا خرج البخاري من حديث أبي هريرة، النبي يستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فأي ذنب كان له ونحن كم نستغفر، وأي ذنب هو لنا؟ سبحان الله. نعم. في الحديث الآخر لأستغفر الله في اليوم 100 مرة ولا تعارض، فهو يستغفر 70 وهو يستغفر 100. ورد في الاستغفار يا أخوان، ورد في الاستغفار، ورد في الصلاة على النبي، ورد في التسبيح، ورد في الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ورد في التفكر والتدبر في حالك أولا وفي الآيات الكونية ثانيا. فإن التفكر عبادة عظيمة، لكن لا تظن أن التفكر يا أخي هو التفكر في الآيات الكونية فقط، بل أعظم من ذلك التفكر في آفاتك وعيوبك. وأظن ليس أصدق منك قيلا ولا حديثا مع نفسك، وأظن أنك غير متهم، فلن تقول فلان تحمل علي أو فلان قصده كذا. فالعبد البصير من يمسك بقلمه ويخط في قرطاسه عيوب نفسه ثم يسعى في علاجه، هذه آفة علاجها فيما أرى أنا من العلاج الناجع، لأن أدوية كثيرة كثيرة، لكنه يختار ماذا المناسب له. قد يكون علاجي أحفظ صحيح البخاري وهو لا يقدر، قد يقول علاجي أن أرحل الآن إلى شيخ الفوزان في الرياض وهو لا. اختر علاجا لا تتأخر فيه لحظة، لأن لحظات الصدق في حياتك قد يحصل لها انتكاسة لو غبط دقيقة. اختر علاجا فوريا، علاجا فوريا. يبقى علاجي ألزم العلم، ألزم العلماء. طيب أنا أريد أن أجهز أوراقي وأكلم الأخ فلان يرسل لي تأشيرة عمل، وهذا زمن بعيد قد لا تعيش له. عندك الفوزان بشرائطه الآن، يلا استمع. عندك ابن عثيمين بشرائطه الآن، عندك ابن الألباني، استمع العلم. إذا كان العلاج سماع العلم والعلماء فما أيسر في المحمول الذي في يدك، ستسمع العالم الآن. تريد سمع الألباني دقيقة واحدة؟ لا، أقل من دقيقة. يلا استخرج أقل من دقيقة ستسمع الألباني، أقل من دقيقة ستسمع الفوزان. ما يدرس الفوزان في مسجده هو بين يديك موجود حتى يتسنى لك أن ترحل. اختر من الأدوية واحد ما يناسبك، اثنان ما تفعله في اللحظة تستطيع الآن 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 الآن، عالج نفسك. ولهذا التوبة لما بشر بها كعب، بشر به فين يا أخوان؟ قالت زوجته قم في رجل يدق عليك الباب بقاله ساعة، قم قم ساعة، ها يا فلان لماذا تدق الباب؟ أبشر يا كعب، تعالى يا كعب، أبشر أبشر بخير يوم. لا إخواني، كيف يأتي المبشر كعبا ونائم؟ إخواني كيف يطيل عليه دق الباب؟ ما دق الباب ولا مرة إخواني، إنما جاءت التوبة والبشرى كعبا وساجد في جوف الليل، جاءته هذه، وكان الصوت أسرع من الراكب. أبشر، ما دق الباب، أبشر. وما كان عند كعب القضية واحدة، أبشر بماذا؟ أبشر بأرض، أبشر بزوجة، أبشر بنجاح ولد، أبشر بالتوبة. سجد لله عز وجل. يبقى جاءته قائما لله، ساجدا لله، غير غافل. كيف يغفل؟ وحسبك أن الذي يصف ذلك، يصف ذلك لا صحابي ولا بليغ من البلغاء من الأدباء حفظنا أحروفه وألفاظه، ليس هناك أعظم في تصوير واقع كعب وصاحبيه من قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى اختر من الأدوية، الدواء المناسب الفوري المناسب لك الفوري. فلا أصدق منك توصيفا لنفسك وتشخيصا لدائك، ولا أصدق منك طبيبا لأدوائك، وانشط، ولربما تتوب من لحظتك فتخرج روحك، فحينئذ أنت العبد الصالح الذي إما أن تنشر له الدواوين العظيمة في السيئات ويقبلها حسنة التوحيد العظيمة وحسنة التوبة الجليلة وكذا، وإما أنك الرجل الذي خرجت فمت فقبضتك ملائكة الرحمة، وإما أنك الرجل الذي قيل له: ما حملك على هذا العبد؟ قال: مخافتك يا رب. نعم.
وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذه حال المؤمن حال الخوف، يخاف من الذنوب ويرجو رحمة الله جل وعلا. أما الفاجر الذي يعمل بالمعاصي بلا حساب فيقع في كبائر الذنوب وفي الموبقات والبدع وفي ترك السنن وفي الأخذ بالرأي وترك الأثر وغير ذلك من الذنوب وهو لا يشعر بها.
وكفى بهذا الذنب ذنبا، ترك السنن والأخذ بالآراء والأهواء، فإن صاحب المعاصي المجرد عن بدعي يرجى له التوبة، أما صاحب البدعة المستحسن المخالفة المتعبد لله بها كيف يتوب؟ صعب أن يتوب. وهذا معنى ليس له توبة، أي أنه قل أن يوفق له، وليس أنه إذا تاب لم يتوب الله عليه، فإن الله يتوب على من تاب. نعم.
بل كأنها ذباب مر على أنفه فقال به هكذا المؤمن. نعم.
يقتل يا أخواني، يقتل ويزني ويسرق ويقول: ما صنعت شيئا، أحسن من غيري. يشرب الدخان، فإن قلت له قال: غيري يشرب من المخدرات. يعاكس النساء ويكتب لهن، غيري يزني. يأكل الربا، يقول: غيري أخذ حقوق الناس، إنما هذه تجارة أو هذه مضاربة. يغتاب، ويقول: غير يقتل. فلا يرى لذنبه أثرا، دائما ذنوبه كالذباب. هذا الذي لم يعظم حرمات الله، هذه دائما ذنوبه ما هي إلا ذباب يا أخوان، ذباب. نعم.
المؤمن كلام عند غير مستقيم يعني.
رحمه الله بأن الصلاة إلى الصلاة مكافأة منها.
نعم. المؤمن رحمه الله بأن جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرا إلى ما بينهما، ورمضان إلى رمضان مكفرا.
المؤمن رحمه الله، طب رحمه الله بماذا؟ بأن جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن. نعم.
ورمضان إلى رمضان مكفرا إلى ما بينها إلى ما بينهما،
يعني هذه محطات ماذا؟ محطات عديدة ونفحات في أيام الله جليلة، وإن المؤمن ينبغي أن يتعرض لهذه النفحات. نعم.
والعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، لكن بشرط تجنب الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
نعم. أما أنها مكفرات فقد جاء في حديث أبو هريرة ذلك: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. نعم.
ف فشرط لتكفير السيئات أن تجتنب الكبائر، فالصلاة إلى الصلاة مكفرات، لكن هل كل صلاة مكفرة؟ ليس كذلك، بل من الصلاة صلوات يفعلها العبد ولا تكفر عنه ذنوبه، كذلك من الصيام ما يصوم العبد يعني رمضان ولا يكفر عنه ذنوبه، ومن العمرة ما لا يكفر به الذنوب، فلكل عبادة من هذه العبادات شرط أن تكفر السيئات. فمثلا في الصلاة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من صلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كانت له كفارة فيما بينها وبين الصلاة الأخرى ما اجتنبت الكبائر. الوضوء تتقاطر مع الماء الذنوب، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من توضأ ما أمره الله. العمرة كذلك، ولهذا من رحمة الله أن نوع فجعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات، ومن الناس من يبقى عليه شيء فلا تكفرها صلاته فيكفرها رمضان، ومن الناس من لا يقوم له رمضان بالتكفير فتكفرها الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من لا تقوم له الجمعة فتأتي العمرة فتكفر ما بينها من الكبائر، فيكون المرء على وجل من فعل المعاصي، فكيف إذا كان يفعل الكبيرة من الكبائر الزنا وشرب الخمر والربا والسحر، وهذه يتنكب عنها الصالحون، لكن ثم كبيرة يغشاها الصالحون ومنهم من لا يشعر بها، أو لا يكون كما قال ابن مسعود في خصلة الفاجر كذباب مر على أنفه فقال هكذا. وهذه الخصلة وقع فيها الأكثرون في هذا الزمن، هذه الخصلة الغيبة، والغيبة من الكبائر، لأن الله جل وعلا قال ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال العلماء جعل الغيبة كأكل الميتة وأكل الميتة كبيرة، فدل على أن الغيبة من الكبائر، والنميمة والبهتان من الكبائر. فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. الصلاة إلى الصلاة مكفرات ما اجتنبت الكبائر، فهل نخاف أو نطمئن؟ الله المستعان. إذا لم تجتنب هذه الكبيرة فتكون الصلاة إلى الصلاة ليست بمكفرة، فكيف إذا ازداد على الغيبة أن تكون بهتانا؟ قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. والبهتان أعظم إثما من الغيبة.
وهذه معصية سهلة، قل من ينجو منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أن تذكر أخاك بما يكره على وجه غير مشروع، وإلا فقد تذكر أخاك بما يكره على وجه مشروع، كأن يكون هذا من باب النصيحة، استشارك أحد في الزواج من ابنتك من ابنة فلان، وهذا تراها صالحة فتقول لا تتزوجها وكذا وكذا، أو في مقام السنة والبدعة، فإنك إذا استفتيت في رجل من أهل البدع فإنك تقول لا تستمع إليه، هذا ليس من غيبة المحرمة، هذا نصح للأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدري عند مسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا ليس من الغيبة المحرمة، وإن كان هذا يكره هذا الرجل، لكن لا عبرة بكراهته، والواجب عليه إن كان تقيا أن يتوب، وهذا مما لا يكرهه المؤمن الحي. لو ذكر بشيء من العيوب فيه فإنه لا يكره ذلك، بل يقول الحمد لله أن أوجد الله من نبهني على خطئي ونبه الأمة على ألا تتبعني. ولهذا يقول شيخ الإسلام في رسالته الغيبة ينبه على هذا المعنى، ذكرك لأخيك بما يكره، هذا حد الغيبة. لكن لو كان أخي صالحا لما كره ذكري له بحق، انتبههم، لو كان أخي صالحا لما كره ذكري له بحق، بل حمد الرب سبحانه وتعالى على ذلك. نعم، فإذا كره ما ذكرته فيه بحق فالعبرة بما يكره الله ورسوله لا بما يكره أخي، لأن بعض الناس يا أخواني يعمم، يظن أن من الغيبة المحرمة كذلك التحذير من أهل البدع والأهواء، أن تقول فلان الضال فلان المنحرف أو كذا، كذلك الفاسق الذي يعلم فسقه هذا يحذر منه الناس، هذا يحذر منه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بئس أخو العشيرة، هذا كلام يكره هذا الرجل لكن قال هذا، فإذا كان هناك داع شرعي لذلك لهذا الذكر قائما على مراعاة الشرع لا مراعاة النفوس الشخصية ومراعاة شفاء نفسك وصدرك، فهذا لا بأس به وهذا مشروع، بل قد يجب إذا استنصحت انصح لأخيك يريد أن يتزوج من امرأة وهي غير صالحة قل له ما تصلح هذه، يريد أن يشارك رجلا في تجارة وهو غير صالح قل له لا تشاركه، يريد أن يذهب إلى الشيخ فلان ليستمع له يقول له لا تستمع إلى هذا الرجل فإنه من أهل البدع والأهواء ويكون كلامك حقا وصدقا، هذا ليس من الغيبة المحرمة، ليس من الغيبة المحرمة. نعم.
من الناس من يغتاب يتكلم بلسانه ولا يخاف، كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، وهي أكثر ما تكون في الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصالحين يجتنبون كبائر الذنوب مثل الزنا أو شرب الخمر والسرقة، ولكنهم يقعون في ذنوب اللسان والقلب.
الله أكبر. في ذنوب اللسان أنها سهلة، غيبة ونميمة، همز لمز سهلة، وكذلك ذنوب القلب فيما يتعلق بالإرادات، تبغض تكره تحسد وكذا، هذا يوجد، أو تحب نفسك تعجب، هذه الذنوب السهلة التي يخشى على الصالحين. لكن في واحد ما يمكن، لو دعته مرأته ذات منصب وجمال لقال لها إني أخاف الله، صعب يضع السيجارة في فمه. لو تأتي له بمليون جنيه وتقول خذ هذه بس السيجارة اشربها وخذ مليون جنيه، أبدا، صعب أن يزني، صعب أن يسرق، صعب أن يقتل، صعب أن يرابي، لكن ليس صعبا أن يغتاب، ليس صعبا أن يعجب بنفسه، ليس صعبا أن يرائي. ولهذا انتبهوا يا أخواني، هناك ذنوب هي قريبة للصالحين، ما لم يحصن نفسه بحصانة العلم والإخلاص هناك ذنوب قريبة في كسبها، قريب في تسللها إلى النفوس وهكذا. كل واحد يحب نفسه مثلا أن يكون وأن يكون وأن يكون، هذا موجود، يحب المال وأنه يحب الخير الشديد، كل واحد يحب هذا، أن يقال فيه الخير وأن يثنى عليه في الناس، كل واحد يحب هذا. لكن هناك من يضبط تلك المحبة بالشرع، وهناك من يسلم نفسه إلى ماذا؟ إلى غير الشرع وإلى الشيطان والهوى. فلهذا هذه سهلة، قد يحسد الإنسان قرينة في الطلب، يبقى طالبان يطلبان العلم ومع ذلك وهما في حلقة الشيخ، ومع ذلك قد يحسد أحدهما الآخر وهما في الحلقة، وقد يضع الشيطان بينهما شيئا، فإما أن يقاوم الإنسان هذا فيستعيذ بالله من الشيطان ويدعو لأخيه بظهر الغيب، أو يثنى عليه، يأتي مثلا سائل يقول مثلا كذا أو كذا، يقول ارجع لأخي فلان والله هو أعلم من هذه المسألة، وهو حدثته نفسه أن يعلو عليه، أو يحسد في شيء، حسد مذموم، مو بالغبطة، حسد المذموم، فحينئذ يعالجها فورا فيقول مثلا الأخ فلان هذا أخبر مني بهذا الأمر، أو يثنى عليه، أو فيعالج نفسه. فإذا هجمت على الإنسان هذه العوارض البشرية فليهذبها بماذا يا إخوان؟ بحملها وغامسها في بحار الشريعة، في بحر الشريعة، فتعالج. وإلى النفوس هكذا تجد ما تجد، حب المال نعم لا شك، لكن لو جاءني بطريق غير مشروع فإني أخاف الله. فهناك ذنوب قريبة صعب، ولهذا نحن قلنا ماذا؟ مثل الإنسان أو طالب العلم السلفي، صعب علي أن يقال له كن إخواني، هذا لا يمكن، كن إخوانيا، كن تبليغيا، كن داعشيا، هذا بعيد ثم بعيد ثم بعيد، ولكنه ليس من الصعب وهو يطالع في جهازه أن ينظر إلى امرأة أو يغتر بامرأة حديثها قريب منه وكتابتها قريبة منه، ولهذا قد يكون سلفيا وكذا ويدرس ثم هو قد يتورط مثل هذه الأشياء السهلة، النظر، سمع كلمة كذا، التكلم، الإرادة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، اللسان والقلب، ولكن يقعون في ذنوب اللسان والقلب. كذلك يا صاحب السنة أنت أيضا كذلك، ها؟ صعب عليك أن يقال أو تدعى إلى الإخوان، ولهذا الشيطان يعلم هذا، الشيطان ما يأتيك يقول خذ الإخوانية اقرأ فيها الإخوانية جيدة، منهج الإخوان المسلمين منهج إخوان. وأنا من 30 سنة أحارب الإخوان، أنا أبصر منك بالإخوان. لا يأتيك يقول لك هذا، لا يأتيك يقول لك مثلا أنا يعني أخشى. أما تخشى على قلبك يعني ليه النهار جرح وتعديل وكذا؟ يعني اترك هذا العلماء الكبار. أو مثلا أما تخشى أن تكون قد تكلمت في إنسان بغير حق أو غير ذلك فتؤاخذ؟ يعني أنت تحتاج إلى تهذيب، لعلك تعجب بنفسك. لا لا، فاترك هذا المقام قليلا حتى يريد أن يحولك عن ماذا؟ عن الصف الأمامي. فإذا رجع بك إلى الصف الخلفي اعلم أنه سيأخذ بك إلى ما هو أبعد من ذلك. طيب كيف يتغلب عليك؟ بأمور تدخل من جهة النفس أو من جهة كذا، بأمور. فلهذا احذر، فصعب على الإنسان، لكن ممكن أن يؤتى من قبل ماذا؟ النفسية، قبل النفسية. نعم.
يتعاظم بقلبه، يتجبر، يتكبر، يمر به أحد فيستصغر ذاك ويعظم نفسه، ولو علم الحقيقة لربما كان ذلك الذي ازدراه أعظم عند الله جل وعلا منه.
نعم.
فالمرء ينبغي أن يكون حسيبا على نفسه، لأن الناس يجلسون مجالس طويلة يغتابون فيها، والغيبة درجات، وأعظمها أن يغتاب من له الحق عليه من أهل العلم ومن الوالدين ونحو
نعم
ذلك.
والولاة أعظم الغيبة، الغيبة درجات، أعظمها يا إخواني ما كان ممن له الحق الأوجب عليه من العلماء ومن الوالدين أو من ولاة الأمور. لهذا ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن نسبهم وكذا. ما ينبغي، تذكر محاسن لكن لا تذكر مثالب. كذلك العلماء، والمراد بالعلماء هنا من؟ علماء السنة. إنما علماء أهل البدع فإنك تنصح للمسلمين منهم ومن شرهم وتبعدهم عنهم، فليقال هذا غيبة وهذا حق العالم عليك. أو أنت العالم هذا وكان سببا في استقامتك ورباك وآخره والآن تتكلم فيه، إيه ما المانع؟ ما المانع إذا ضل السبيل؟ ما المانع أتكلم فيه وأحذر منه؟ ما المانع؟ لأن أحذر منه بموجب، أحذر منه اتباعا للشرع. الدين النصيحة، بايعت النبي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم، هذا النصح. ولو كان هذا الذي رباني، ولو كان هذا الذي كان سببا في استقامتي وغير ذلك، لما لا يحذر من هذا؟ لما لا يحذر من هذا؟ أحد إخوانكم بالأمس يخبرني بعض الإخوة كان سببا في استقامتي، هو السبب الذي كان في استقامتي، كان إنسانا عاديا ثم هذا الشخص كان سببا في استقامتي. وتمر الأيام وتحت الثورات وغير ذلك، وتعرفون الناس انقسموا إلى فريقين، فريق مع مشايخ الثورات المشاهير وفريق آخر مع السنة. وتعرفون القضية الأولى عند في النزاع بين هؤلاء وهؤلاء قضية المشايخ، قضية كذا علموكم ربوكم أدبوكم، أنت ما كنت تعرف شيئا وعلمك، أنت كنت تشرب المخدرات وكذا، كنت تشرب السجائر، والآن تتكلمون في أعراض هؤلاء إلى غير ذلك. فكان هذا الرجل من هؤلاء. المهم ومرت الأيام وصار يمدح في أهل البدع والأهواء ودافع عنهم ضد السنة. فالأخ قال يعني أنا أريد أن أرد الجميل إليه، فأجلس معه وأصبر عليه. والمهم صابر وجلس معه وناصح، والأخ وهذا الرجل يقول له شوف لا تكلمني في أي مسألة من هذه المسألة، لا تكلمني. المهم الأخ برضه أراد أن يرد الجميل، ويأتي له الكتب ويأتي له الشيء إلى 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 أن ماذا وصل يا إخواني؟ فالأخ يقول له قال أحمد، قال يعني أحمد معصوم؟ قال يا أخي أقول لك أحمد ليس معصوم، لكن أحمد إمام السنة وأحمد كذا. قال بلى أحمد ولا زفت، معذرة. قال لا 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 لا، هنا بقى نقف، هنا نقف، هنا الفيصل، هنا الفيصل. خذ ثيابك واخرج من عندي. كان يستضيفه، خذ ثيابه، هذا الفيصل بيني وبينك. ويكذب أهل البدع ويخرج المبتدع هذا يشكو للناس أنه ماذا؟ طردني من البيت لأني أدافع عن الحويني، أني ما أبدع الحويني. شوفوا الكذب. وإنما لما لم يكن يبدع هذا كان يصبر ويعلم، لكن لما وصل الأمر إلى هذا لا، ولم يذكر القضية الحقيقية. فالشاهد يا أخواني، نعم قد يكون لفلان فضل علي، فلا يمنعه، فلا يمنعني الفضل هذا الذي كان في يوم ما ألا أقول فيه بموجب الشريعة. الفضل الله أول، هذا سبب، وقد يكون الكافر سبب في استقامتك، وقد يكون حادث أمامك سيارة سببا في استقامتك. الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة ومتنوعة. نعم.
فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والله المستعان. هذه ذنوب، فتأمل هذه الكلمة ولا تغتر بأنك صاحب طاعة، لأنك لا تحس بالذنب بالذنوب التي تغشاها لقصور علمك. أما المسلم أو المسلمة فعلم أمر،
إذا علم أمر الله فإنه سيكون في القلب الخشية لما يخشى الله من عباد العلماء. نعم.
فإذا أذنب ذنبا كان القلب وجلا خائفا، لا يدري ما الله جل وعلا صانع فيما فعل من الذنب، الذي قد يكون ذنبا لسانيا، وقد يكون قلبيا، وقد يكون من ذنوب الجوارح.
نعم.
إذن هذه الوصية مدارها
لهذا العبد إذا أذنب وقف عند هذا الذنب وما سوف في التوبة، لأن التوبة واجبة على الفور، التوبة واجبة على الفور، ما تؤجل ولا تؤخر ولا تسوف، فإن العبد لا يدري متى سيموت. نعم.
شيخنا يدخل يعني في حد الغيبة ذكر مثلا سيارته بيته، أو
إذا كان على وجه الانتقاص، إذا كان يلزم منه الانتقاص والاحتقار، يا رجل هذا عايش في روح ينظر نفسه، هذا عزباوي، هذا عايش في العزب والنجوع، يا رجل هذا روح، هذا أصلا اللائق به الحمار الذي يركبه هذا، وهكذا. فقد يذكر حماره، وقد يذكر بيته، وقد يذكر مهنته للاحتقار، فنعم هذا من الهمز واللمز. نعم.
إذن هذه الوصية مدارها أن يعظم،
ولا تقصد أنه مثلا ذكر الحمار بعيب،
يعني يذكر ما يخص
عيب مجرد الحمار لحد ذاته، إنما المشكلة في صاحب الحمار، إن عاد ذكر الحمار على صاحب الحمار هذا الذي يقال من الغيبة أو من الهمز واللمز وغير ذلك، إنما الحمار في حد ذاته تقول هذا صعب، هذا الحمار كذا، هذا فيه قاعدة أخرى أحمد غير الغيبة، الحمار ما له غيبة أصلا، لكن فيه الصدق والكذب، فإن قلت ما ليس فيه هذا كذب. نعم، لأن الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فتقول لا لا تشتري حمار، هذا حمار صعب يا رجل، هذا حمار وليس فيه. نعم.
إذن هذه الوصية مدارها أن تعظم أمر ذنبك ولا تستهم به.
والإنسان عبد لله يا أخواني، الله أكبر الله أكبر. يقولون حقوق حيوان، حقوق حيواني، ما الحقوق الحيوان عندكم؟ تناموا في أحضان الكلب هذا حق الحيوان، حق الحيوان ننفق على الكلاب ونجعل لها كذا بالعلاج والطبيب الخاص والسفر بالطائرة الذي يصحبنا في السيارة ويصحبنا، والملائكة لا تصحب رفق فيهم كلب، هذا حق الحيوانات عندهم. نعم، إنما حق الحيوان عندنا غير، حق الحيوان، حق الطير، حق الهواء، حق الطريق، حق كلمة حق ضع تحتها كل الكون عندنا. من أراد يدرس الحقوق يأتي للإسلام، لكن الذي يعبر عنه أهل الاستقامة، ليس الذي يعبر عنه من يقول لا هذا حكم، هذا حديث عند البخاري وفي الصحيح إن كان النبي إذا تنخم نخامة تلقاها أحدهم بيده، فذا قذر حسيفا لو في البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليقل أعوذ بالله، شوفوها لو حسيفوها لو في البخاري، إحنا نريد أن نبين للغرب صورة الإسلام الناصع، نقول له ذبابة، نقول له نخامة، لا دعوكم من هذا، أو النبي كان يفلي ثوبه، إيه النبي هذا، لا دعوكم من هذا، وبعضهم أقرأ له بس من يوم أو يومين ايه الحديث عندكم في البخاري ومسلم، العالم فعلا ينظر الى النبي على انه شهواني فعلا، مش راويكم يقول النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد وكنا تسعا وكذا، طبيعي أن العالم يترجم نبي النساء. مش عندكم حديث أنتم؟ مش عندكم عندكم في مسلم عندكم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر براته ثم أتى امرأته وقال إذا أبصر أحدكم كذا؟ لا، يعني النبي ما كان هذه دعوة للتحريش ودعوة هكذا يفعلون هؤلاء الذين يعبرون عن الإسلام. لكن تعال إلى أهل الصدق والإخلاص والعلماء الذين يبينون لك الأحاديث على وجهها، يعطون لك حقوق الكون، حقوق الهوى، حقوق الزرع، حقوق المياه، فضلا عن حقوق الحيوان الذي سمع نبي الإسلام شكواه، تعالى إن هذا الجمل يشكوك، الذي قال في سفر والطائر يرفرف قال من فجع هذه بولدها، رد ولدها إليه. فجع، تكلم عن معاني، تكلم عن معاني فطر الله عليها هذه، رد ولدها إليها. الذي أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، أخبر بهذا حقوق. تعالوا للحقوق، لكننا نحن أولا الذين لم نعرف الحقوق، فكيف نصدر العالم حقوق هذا الإسلام والصور النصاعة في هذه الشريعة؟ نعم.
إذن هذه الوصية مدارها أن تعظم أمر
إذا ذكر باب النفقة في الإسلام، قرأنا وتعلمنا وصنف مصنفون وشرح علماؤنا باب النفقة على ماذا؟ باب النفقة على الأهل والأقارب والمماليك والبهائم، والبهائم نفقة تشمل كل ما يجب عليك من أهلك ومن عبيد ومن بهائم. عبيد لا نسوم سوء العذاب، عبيد عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. حق عندنا يقوم الخادم يطبخ ويطهى وتأكل أنت؟ لا، أطعمه أولا، أطعمه، أعطيه الطعم، فإن نفسه قد سالت، لعابه سال وهو يطبخ لك ويضع لك المائدة من أشهى الأطعمة ثم يخرج فلا يذوق من ذلك شيئا. لا، أطعمه، أطعمه، أطعمه أولا، رد نفسه، لا تقل عبدي يا عبدي، لا تقل، إنما حدثه بحديث خاص بك، لا تشترك أنت والرب فإن هذا عبد لله، فلا تقول هذا عبدي. نعم.
إذن هذه الوصية مدارها أن تعظم أمر ذنبك ولا تستهن به، فإذا عظمته وكأنك قاعد تحت جبل تخشى أن يقع عليك، فإنك ستسعى إلى طلب المغفرة وستسعى إلى التوبة وستسعى إلى مفارقة الذنوب، وأن تلظ بالله جل وعلا أن يعفو عنك ويتسامح، وهذه عبادات تلو العبادات.
هذه الوصية الثانية من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. المؤمن ماذا يا أخوان؟ المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه. الفرق في رؤية الفاجر والمؤمن للذنب. أما المؤمن الذي يجمع بين الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وطلب العلم وغير ذلك، إذا أذنب ذنبا كأنما جبل يريد أن يقع عليه فيتقي ويهرب. وأما الفاجر الذي ما عنده شيء من هذا، إذا وقع في ذنب فكأنما ماذا؟ الفاجر كأنما ذبابة، يقول هكذا ما في شيء هكذا، فتتكاثر عليه ذنوبه فتهلكه. أما المؤمن فيلقى الله ولا ذنب له. هذه الوصية الثانية لابن مسعود. والوصية الأولى وصية التواضع. لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روثة، عبد الله بن روثة ليس على عبد الله بن مسعود، ما أبالي لو أني في الناس هكذا. هاتان وصيتان عظيمتان مقتطفتان من كلام ابن مسعود صاحب السمت والدل والهدي الذي كان من أشبه الناس سمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من محله من الأخ محمد يقول: هل تقييم الناس في أعمالهم يدخل في هذا الباب في باب الغيبة؟ إذا سمعت خطيبا ثم قلت بعد ذلك لبعض الناس إن مستواه ضعيف أو أسلوبه سيء أو نحو هذا؟
إذا وافق هذا الواقع وكان هذا من باب النصح حتى لا يأتي هؤلاء به فلا إشكال، لكن انصح له، انصح له، انصح له، انصح له المسجد، انصح له أن يغير نفسه وأنه كذا وكذا، وانصح لإخوانه، لإخوانك أن لا يأتوا به كذا وكذا، ولا تتعد. إن كان هذا الرجل خطبته ضعيفة لكن رجل صالح، ما تقول هذا رجل يا رجل سيء ورجل كذا، هو اقتصر فقط على مورد الإشكال، فقد يكون الرجل أصلح منك يا منتقد لكن أسلوبه ضعيف ما يصلح، أو علمه ضعيف ما يصلح أن يكون خطيبا، أو ما يصلح أن يكون إماما، أو ما يصلح أن يكون متوليا إدارة مسجد أو غير ذلك. فهذا من باب النصيحة، هذا من باب النصيحة. أما إذا كان هذا الأمر ليس قائما على نصيحة ومجرد التشهي فهذه الغيبة، فإن كان بكذب فهذا هو البهتان. نعم.
معنى شغل الوصيل الأولى والثانية فقط.
نعم،
معنى الوصيل الأولى والثانية فقط، هذا في الإعلان.
عندنا الثالثة، كلمة ثالثة.
الوصية الثالثة: ومن كلمات ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه.
الله أكبر، هذه وصية عظيمة. اعتبروا هذه الوصية الثالثة، اعتبروا الناس بأخدانهم بأصحابهم، كل من فلان أقول لك من يصاحب، فمن يصاحب ألحق به، لأنه ما صاحبه مع العلم بأحواله ولا كان أكل ولا شرب إلا وهو موافق على فعاله راض بذلك، وإلا لهرب. فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، والطيور على أشكالها تقع، على أشكالها تقع. نعم. ولهذا حتى تجد الطير أسراب، ما يمكن السرب يجمع بين أكثر من صنف، إنما صنف واحد، هذا الطير له سربه خاص الذي اجتمع وتشاكل، وهذا 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 كذا، تجد السرب فيه من اجتمع. فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، إلا من، فالمرء بخدنه، مرء بخدنه. نعم.
بمناسبة ما نعيشه من هذه النازلة، يعني ربما كانت الدروس ملجأ لكثير من إخواننا في إصلاح قلوبهم، واليوم لما ابتعدنا ابتعد الكثير منا، فمنهم من ترك الدعوة كلية، ومنهم من أخذته شبهة، ومنهم من يعني تأثر بشهوة. فنريد نصيحة جامعة في هذا الباب، لأننا لا نستطيع معالجة هذا الأمر، وقد تفاقم حتى أن الكثير ربما من إخواننا يقع في كبائر، لكن لا نستطيع أن نؤثر عليه. فلو وجهتم يعني نصيحة جامعة في هذا الباب، لا سيما في مسألة الأصحاب والمجالسة.
نعم. أقول المسألة إخواني في دروس العلم الذي هو محل الصلاح ومن أسباب العظيمة في إصلاح القلب، ليس مسألة دروس العلم هي أن تجالس فقط. نعم، هذا الأصل، الأصل مجالسة والمشافهة وثني الركب، هذا هو الأصل، والدرس والعلم وطلب العلم والمشافهة هذه لا يحل محلها شيء، لا من سماع، حتى ولو كنت تستمع الدرس مباشرة، حتى لو السماع مباشر، لكون هذا المجلس فيه من سمت العالم أو هدي العالم، لكون هذا المجلس فيه من السكينة والرحمة وغير ذلك، لكون في هذا المجلس فيه الانتباه وجمع القلب، قد لا تجد إذا كنت تستمع وأنت في بيتك هذا يتكلم وهذا يذهب وهذا يجيء وهذا، لكون ما فيه من أجور في تحرك الأقدام إلى هذه المجالس والعودة منها في طاعة، في كون الملائكة تستغفر لك وتدعو لك إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن لو أن الإنسان كان في بلد ليس فيه العالم، أو الإنسان حيل بينه وبين الدرس، أو توقف الدروس أو غير ذلك، من الإشكالات الخطيرة أن تنقطع عن العلم بانقطاع الدرس. العلم أعم من العالم، فإذا انقطع الدرس فأين أنت من العلم؟ ولا يزال المرء خصوصا المرء الذي يقدر العلم، خصوصا إذا كان الإنسان قد تعاهد قلبه بالعلم فأصلح الله عز وجل بهذا العلم قلبه، هذا إذا انقطع فقد انقطع عن مادة الحياة التي تمده بهذه الحياة. وبالتالي إذا انقطع عن الدروس وعن سماع أهل العلم وعن مصاحبة الأخيار، ماذا يحصل يا إخوان؟ كان قريبا من الشيطان، وكان قريبا إلى الانتكاسة، لأن القلوب تقسو. وإن جلاء هذه القسوة لذكر الله ومصاحبة الأخيار وانتقاء أطيب الكلام، والمرء يكون قويا بأخيه. أنا الآن حينما أرى أخي يطلب، حينما أرى أخي يذكرني، حينما أرى أنا قد لا أفعل أشياء أمام إخواني لأن هذا مما يشينني وغير ذلك، قد يقول أخي كلمة فتقع في قلبي، لكن ماذا عسى الآخر هذا أن يقول شيئا سوف يفتح علي باب الدنيا. ونحن نعلم بعض الإخوة حينما يكونوا في الدرس، وكلنا ذلك يا إخوان، كلنا، ما أقول بعض الإخوة، كلنا ذلك، حينما كل إنسان في الدرس ومع العلم ومع كلام السلف، من كلمة لابن مسعود لكلمة لجابر لكلمة لأبي هريرة لكلمة لابن عباس، الإنسان والله يا إخوان يخشى أن يفتح الباب لوجه الناس، يخاف على قلبه أن يجد الدنيا قد تأسر قلبه. ها؟ معروف هذا. حتى الصحابة إن نكون نافق حنظلة، ليه نافق حنظلة؟ إن نكون معك يا رسول الله فتذكر الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا عفسنا الأولاد والضيعات وكذا، يعني فالإنسان هكذا. لكن أن ينتقل الإنسان، أن ينتقل الصحابي بمجلس رسول الله إلى مجلس الصحابة، هذا ما يحصل فيه انتكاسة والحمد لله، إلى أمور مباحة. لكن الإشكالية أن الإنسان إذا توقف الدروس انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى ضدها. فبعدما كان له المعين الذي يستقي منه معين الهداية والاستقامة، صار له معين الدنيا. ألسنا إذا خرجنا من هذه الدروس وجلسنا مع أرباب الدنيا، إذا بالواحد يقول لك تبتعينه إيه يعني جلوس طول الليل والنهار، طيب دنياكم كيف تعيشون، كيف تأكلون، كيف تشربون، كيف 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 إلى آخره، ها؟ أو يضيق عليك صدرك فيقول يا أخي أنت أولادك دول، أنت عندك 5 صبيان 4 صبيان 3 صبيان، طب أنت ما عندك إلا كذا، إذا لم تعمل أولادك اليوم من اللي يعمل لهم بعد ذلك؟ يا أخي أولادك فين يا أخي فين؟ ده ابنك لو محتاج طبيب مش هتلاقي له، ابنك لو محتاج عملية هجيبها له منين؟ لو محتاج عملية 7000 ولا 10000 هجيبه منين؟ يا أخي اطلع يا أخي وروح يا أخي، ما فيش إشكال يا سيدي، مش كل واحد يعني كذا. ويأتي واحد تاني يا أخي ما الدعوة وما الدعوة، وممكن أمن الدولة ياخدوك، وممكن ما أدري إيه، يا أخي اترك هذا وكون صالحا، والدعوة ليست مقتصرة على منبر. آه من هؤلاء والذي رزقهم والذي رزقك سيرزق أولادك، وقد يفتح الله عز وجل على أولادك بما لم يفتح عليك أصلا، هذا أمر معروف يعني مقرر. كم من إنسان مات وابنه صغير ربما يكون رضيعا، ومع ذلك صار لهذا الرضيع من الأملاك ما لم يكن عند أبيه، من أين جاء يعني؟ من أين جاء؟ الرزق عند الله والله يقدر أسبابه، وهذا لا يمنع الإنسان يسعى لأولاده ويسعى لكذا، لكن لا تضيق صدري وأنا أسير في طريق كله مليء بالخيرات. فهؤلاء يبعدونك شيئا شيئا، فكيف إذا كانوا أصحاب شهوات أو أصحاب شبهات؟ هؤلاء يقتلون حق في قلبك، خصوصا إذا كنت قابلا لذلك وكنت ضعيفا ممن يتأثر. بعض الناس يذهب به مقطع ويأتي به مقطع، فهو يمسي على مقطع ويصبح على مقطع ويتلاعب به، تتلاعب به المقاطع. وهذا الحاصل عند بعض الناس. لهذا إذا كنت ضعيفا فلابد أن تكون دائما في العناية المركزة تحت الأجهزة. الضعيف ماذا ينصح؟ مش في حالة نقول اذهبوا بها العيادة، وفي حالة اذهبوا بها المستشفى، وفي حالة اذهبوا بها العناية المتوسطة، وفي حالة اذهبوا بها العناية المركزة. الحالات تختلف يا اخوان، وانت ابصر بحالك. حالة عناية مركزة، عناية كبرى مركزة، تجعلها في على سرير في العنبر ما يصلح، ما عنده اجهزة متابعة، ما عنده عناية خاصة. طبيب عناية غير طبيب عيادة، طبيب العناية غير طبيب العيادة، طبيب خاص بأجهزة خاصة. فأنت أدرى حالتك هذه، فلا تورد على قلبك ما يفتنه وأنت لا تتحمل. ولهذا إن انتكست فلا تلومن إلا نفسك، فأنت الذي رميت بنفسك في أحضان هؤلاء أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات. لهذا العلم حصن حصين، وصحبة الأخيار حصن حصين بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا توقف درس أن تكون مثنيا ركبتيك فلا أقل من أن تستمع إلى العلماء. ولهذا احنا قلنا أخواني العلم أربع كلمات لا تنام إلا بها، لا تنام إلا بها: حفظ ومراجعة ومذاكرة وسماع. لا بد من السماع، لا بد من السماع. جرب نفسك تستمع مقطعا للشيخ الألباني 5 دقائق فقط، انظر ماذا يعمل هذا في قلبك، غير ما تقرأ الألباني. أما تقرأ الألباني غير ما تسمع الألباني، فرق كبير جدا. أما تقرأ ابن باز غير ما تسمع ابن باز. إخواني هؤلاء تكلمون بالكلام الذي خطبت به أنت، ما أقول كلام أول مرة تعرفه، وفيه ما قد تعرفه لأول مرة، لكن حتى الكلام الذي عرفته أنت وخطبت به على المنابر ودرسته تجد كأنه يدخل قلبك لأول مرة، لأنه يخرج من معين صدق، يخرج من في رجل كبير في العلم، تشعر أنه ما كان يتاجر به، فلهذا يتأثر به قلبك. فرق بين الكلمات التي نطقت بها وبين الكلمات نفسها التي استمعتها من هذا العالم. فلا بد لك تعاهد، إياك أن تنام بلا سمع عالم، إياك أن تنام بلا سمع عالم. لأنه حتى لو غفلت في يومك ثم استمعت إلى العالم قبل نومك مسح هذا، لكن أن تبتعد شيئا فشيئا تبتعد شيئا فشيئا تصبح من أصحاب الدنيا أصلا. والله التجارة أس، والله مشغول، إن شاء الله هي بس 6 أشهر، لأن عندي الصفقة دي هي بس 6 أشهر. هي بس 6 أشهر على إيه؟ على إيه؟ على نسيانك ولا على تذكرك؟ هو إحنا هناك بعد 6 أشهر إخوة معنا سافروا إلى المملكة يا أخوان، كان مبدأهم أول ما سافروا إيه؟ أنا عاوز أجتهد في أنني أحصل المال 2 سنين أنزل الدعوة، أنا حياتي الدعوة، أنا حياتي. فهو من المنبر إلى العمل، فماذا صنع؟ الدروس يا أخي، الدروس، لأنه لو حضر الدروس، لا درس فجر ودرس مغرب ودرس كذا كذا راح ماذا؟ الكسب. هي اقتصر على مدرسة، الرتيبة مش يعمل حاجة، وبعدين حتى لو رتيبة يعمل حاجة على مدار بقى 10 سنين يعمل حاجة. جمعية بدل ما تعملها أنت ب30,000 تعملها ب10,000 ريال. أنا كنا ما أعمل جمعية ب30 بدل ما أعود 10 سنين أو 3 سنين. ده الفقه. وكان بجواره ابن باز، وكان بجواره الفوزان، لكن بعد 2 سنين، بعد 3 ما كون نفسي يبقى، وبعد 2 سنين، بعد 3 وجد النفس تطلب 10 سنوات و20 سنة ولم يعد شيئا إلا أخ يبكي على إيه؟ على الماضي. والله ده أنا كنت بختم القرآن في 3 أيام، مش عارف إيه اللي حصل، ده أنا والله كنت، ده أنا كان عندي همة في أول الطلب، ده أنا كنت. يتكلم عن الماضي يا أخوان، تكلم عن الماضي ليه؟ لأن الشيطان ضحك عليه. إياك يضحك يا شيطان. دنيا جاءتك مع الطلب، دنيا جاءتك مع مجالس الأخيار، دنيا جاءتك مع تزكية النفس، الحمد لله. أما أن توقف عجلة التزكية وألا تورد على القلب موارد الهداية وتقوية الإيمان بدعوى أخذ من المباح لأسد حاجة أولادي وحاجة نفسي، هذه الهلكة، هذه الهلكة. ولهذا اشتغل واعمل في محل بعد درس شيخك، بعد الطلب، مع لا عن. فإذا انظر، هذه كل يوم طالع الأخيار، جالس الأصحاب تنتقي. فإن من الناس من إذا رؤوا ذكرت الله، وإن من الناس من تكفيك رؤيتهم أن يخشع قلبك لأنك تتعلم منه، ترى بس فقط فتتأثر. أما أن تبتعد عن هؤلاء ويكون المحضن هنا، فهنا حينئذ حينما تلقى غافلا مهما تقول له، لأنه حصل ران. يا أخوان، هو الآن أنا حينما آتي إلى حديد قد صدأ، ماذا عسى أن يصنع لي المواد اللي يصنع؟ ولو أزلت العود صار ضعيفا، لكن العقل العقل ألا يتكون الصدأ. يعني أنا الآن أتي بمفرش بمين جنيه أضع على الحديد، ولا أترك الحديد حينما أصدأ واجب بمواد بعشرة ألاف جنيه؟ لا تصنع شيء، وإن صنعت العود تأثر، العود تأثر. لهذا قد تجد تنصح، ولكن النصيحة لا تستقر لحوائل، حوائل كما قال إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد تماما. ومن أجل هذا، وإحنا قلنا هذا كثيرا، عاوز تنام الدرس تعبان، تعال نام في الدرس، اوعى تخلف عن الدرس، تعال نام فيه، نعم أنت بتسمع. أنا أستفيد يا شيخ، تستفيد، أقول لك استفيد، أنت من القوم الذين يشقى جلسه، ستستفيد كلمة قبل ما تنام وتروح تنام، ويعني وقبل ما تغفر كده خدت كلمة، كل خمس دقائق تفوق على كلمة، كلمة نافعة، صحبة أخيار، تذكير بالله. فعايز تنام معاك، طب انا في الشغل طوال النهار وانت محدي، خد لك خمس دقايق قبل ما تفتح المحل، خد لك الشحنه. كان درس الشيخ الاطرم كان قبل المدرسه، وكان بين المدرسه احيانا والفجر والمدرسه، المدرسه 7 على ربع والفجر كان بينتهي مثلا 6 زي الايام دي مثلا 6 وربع، يعني فيها ايه؟ ممكن تاتيك نفسك تقول لا يعني انت على ما تروح الشيخ يطلع معاك زور المدرسه، ما ينفعش، لازم تمر. خذ كلمة تجد قلبك فيها، تجد قلبك، ترى الشيخ، تستمع. كان الشيخ يقرأ عليه في النصف ساعة، ثلاثة وربع ساعة، دي 10 يا أخواني، برك برك برك، مسألة في دقيقتين برك، ده خلص كتاب، ودي مسألة، دي فقه، وده جامع الترمذي، وده كتاب التوحيد، ودي أصول الثلاثة، ودي كذا. أرضعت قلبك في نصف ساعة بعشر كتب. اللي بقولك بقى إزاي تقرأ مثلا 10 كتب في طوال النهار، بقولك في ربع، في ثلاث ربع ساعة. شيخ الفوزان درسه أحيانا ربع ساعة الفجر، ربع ساعة، ربع ساعة، حضرت الشيخ يدوبك كلمتين في أصول الثلاثة وخلص، بس أنت رأيت الشيخ، سمعت الشيخ، إن كان قلبك حيا تأثر. لأن المسألة ليست بالكم يا أخوان، مسألة بهذه البيئة، أن ترى العالم صباحا وأن تستمع العلم صباحا. فأنت رايح شغله، فيش حاجة اسمها شغل الساعة 8، عشان كده لن أستطيع السماع، الفجر هتأثر. هتأثر إيه يا رجل وأنت رايح عملك؟ لو افترضنا ان هذا امر لابد منه، تقتات منه، استمع العالم هذا وانت معك عجاز تسابق العالم، معك تلفونك، يلا وانت ماشي في الطريق استمع للعالم، استمع للدرس، وهكذا. زكي قلبك، قلبك هذا الذي يصلحه، هذا الذي هذا وقوده، هذا وقوده. كالحيتان اذا خرجت السمكة من الماء لا حياة، كذلك اذا خرجت الانسان المؤمن الحي من محاضن التربية هذه، ماذا ستجد؟ فحينئذ إذا ابتعد الإنسان بعد هذا تأتي تذكر، صعب الاستجابة لك، بل قد تجد عنده فلسفة، بس الموضوع ده مش هو اللي يعنيني، بس كلامك هذا ما ليس هو، بس الحقيقة بعد ما تتكلم وانت تفكر انك ايه بقى اللي امامك، تأثر بقى بعد تلت ربع ساعة وانت بتقول للأخ مثلا كذا، بتنصحه كذا، بعد كل هذا وانت تفكر انك يكون الجواب سمعنا وطعنا، بعد كل هذا يقول لك ماشي شيخ، على فكرة الكلام والله الكلام ده معروف بالنسبة لي، بس خلي بالك شيخ يعني الكلام ده حاجة، واللي أنا يعني بعد كل هذا أنت غير اللي كنت بكلمه، هو أنت واحد تاني يعني؟ مش أنت، مش أنت اللي أنا شايفك أنت، بس أنت لا تبصر نفسك، أنا أبصرك أنت. والله هو هذا الشخص الذي عنيت بكل كلمة والله، لكن في نفسك لست أنت، بل كان معروف بس أنا، وتنقل حالك إلى حال آخر، حالك إلى حال آخر، هذه المشكلة يا أخوان. فالله المستعان. لهذا دائما أقول لا تبتعد، وما عاء العلم لا بأس أن تطلب دنيا لابد منها، لكن عن العلم تنصرف احذر، عن مجالسة الأخيار احذر، عن الاستماع إلى العلماء احذر، احذر يا أخي احذر احذر. نعم نعم.
نريد خريطة نصل بها إلى العناية المركزة.
نعم،
يعني الآن الدروس منقطعة.
نعم، لكن ما انقطع العلم،
وهي العناية المركزة
الأربع كلمات.
نعم.
حفظ، مراجعة، مذاكرة، سماع، لابد من تزكية النفس. عناية مركزة تبدأ من الإحساس بالألم، تحس أنك أنت فعلا مريض، أنك أنت محتاج تروح لدكتور، أول حاجة الإحساس بالألم، طريق العناية المركزة. الثاني الطبيب الحاذق، حتى ولو كلفك، بتقولش أنا رايح للطبيب أبو 50 جنيه، ممكن يصرف لك رشدته تصرف فيها 50,000 جنيه، تما يبقى الطبيب أبو 500 جنيه، وهتبقى رشدته 5 جنيه أحيان. يبقى الأول الإحساس بالألم أخويا مهدي، الإحساس ده مهم جدا، إن أنا أشعر أنني بحاجة، أشعر أنني مريض، أشعر أن بي نقصا، هو هذا الذي يحركني، وعجلت إليك ربي لترضى. الإحساس هو المبدأ، لأنك إن لم تشعر بهذا لن تذهب إلى الطبيب. أنا كويس هو ما والناس تراك تحتاج وأنت لا ترى ذلك، إحساس بالألم. 2 الانتقال إلى الطبيب الحاذق. 3 التشخيص الصحيح. 4 وضع الدواء الناجح. أما الإحساس بالألم فالإحساس بالتقصير، وأما الانتقال إلى الطبيب الحاذق فالعالم، وأما التشخيص خبرة العالم ورسوخه، وأما الدواء ففي الوحي. هذه أصول وعناوين تحتها التفصيل، المحاسبة التي تشعرك بالتقصير والألم، سماع العالم وملازمته تذهب إليه، ده الواقع، الأخذ بنصيحته وعدم الإعراض عنها هذا التشخيص، تناول الدواء ولو كان فيه مشقة وتضحية. يبقى إذن حفظ، مراجعة، مذاكرة، سماع، صحبة أخيار، رؤية علماء، كل ذلك أسباب، هذا الواقع العملي، هذا الواقع العملي. أما كم ساعة، أما عند من، أما فانظر المتاح. وفرق من القواعد النافعة أن الإنسان يعمل في لحظات المتاح ولا ينتظر الكمال، فقه المتاح، قاعدة ينبه عليها العلماء، فقه المتاح. أحد إخوانكم اليوم بعد الفجر يسألني، أنا في صدد إنهاء القراءة حفص وشعبة، وأريد أن أنتقل عند الشيخ الفلاني لآخذ قراءة أخرى وثالثة وكذا، فبما تنصحني يا شيخ؟ قلت أنصحك أن تكتفي بالإجازة في حفص وشعبة، هي الحاجة إليها وهي التي لها الواقع العملي، وهذا من العلم، لكن ليس من العلم الذي يلزمك فيتوقف هذا الحلال الحرام المعتقد الصحيح رد على بيدع والأهواء تحبير العلم الأمة تحتاج لهذا. فابدأ بهذا أولا، ثم إن أتيح لك بعد ذلك من مع وجه الكمال فلا بأس. ففقه المتاح، احنا ما فكرت في مسألة القراءات العشر ان ارحل وضيع وقت عن المشايخ ابدا، ولكن المتاح جاءني شيخي ليكون زميلي في المدرسة، اهلا عندي حصص فارغة، المتاح ايه؟ خذ القراءات. جاءني شيخي ليكون جاري هو نفس المسجد يصلي فيه، فقه المتاح ايه؟ انت جلس للشروق اقرأ. جاءني المتاح شيخ يطلب من يطلب عندي علما، فلهذا اذا قلت تعالى الساعة كما يأتيني انا اريد انه يقرأ لي في اسبوع سمعا وطاعة، هو طالبي في العلم وانا طالبه في القراءات، فقه متاح. استغل استغل شيخ ونحن في مسجد الخيف، هذا الرجل كذا من اعلى الناس قراءة، اقرأ استمع من الفاتحة يا شيخ متاح. طب انت بجوارك ابن باز ما المتاح؟ اقرأ قراءات، اسأل عما اشكل علي. المتاح فقه المتاح مهم جدا، فقه المتاح لهذا جدولك يتحكم فيه حاجتك، هذا ده الخارطة، كل هذا كأسباب، لكن قبل كل هذا الصدق مع الله واللجوء إلى الله والتعلق به، وأن يرزقك الله عز وجل ماذا؟ العلم وأسبابه. أما يا إخواني والله قل إيه بس، أخشى أن نكون ممن نكثر على أنفسنا الشواهد وحسبنا الله عليها، لأنه فعلا العلم كثير لكن فين العمل؟ أما تعلمون يا إخواني قصة هذا الرجل الصالح الذي يدخل المسجد؟ إحنا دخلنا الحرم ودخلنا كثير من المساجد يا إخواني، إحنا ذهبنا نسافر نركب الطائرة، ذهبنا نسافر نركب الحافلة، ذهبنا نسافر نركب الباخرة، لكن يا ترى سكننا بلدانا لكن هل سألنا أنفسنا قبل أن نلج في أي محل من هذه المحلات، اللهم ارزقني الجليس الصالح وأنا رايح الطائرة، يا رب ارزقني جليسا صالحا في الطائرة، أدخل المسجد الحرام يا رب ارزقني عالما أنتفع به أصلي بجواره، هذا ليس في جدولنا، لكن هذا الرجل الصالح يدخل المسجد يدعو الله أن يرزقه ماذا؟ الجليس الصالح، فيجد من يحدث عنه بالعلم، فهي المبدأ كذا، المبدأ هذا تتحرك لتجد هذا. وعجبت إليك رب لطارد إني ذهب إلى ربي سيهدين، إني ذهب إلى ربي سيهدين، ذهب إلى ربي كالمرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى من؟ إلى الله، والصورة تشتكي هي إلى من؟ إلى رسول الله، لم يقل لا تشتكي إلى رسول الله، تشتكي إلى ماذا؟ لأنها تحمل قضيتها تريد من الله أن يفرج كربها وأن يسبب، وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله. فهذا هو، هذه الخارطة، هذا هو الجدول، هذا هو التوصيف، تلك هي المراحل. لكن موفق من يسعى، فقه المتاح، فقه المتاح، فقه المتاح. لو واحد يا أخواني عمله 24 ساعة ينام في سيارته ليس له عذر في أن ينعزل عن العلم وأهله وعن الحفظ، متنك في جيبك. بعض إخواننا حفظ كثيرا من القرآن أيام زمان وعامل في صبة، كان يحملون قصعة، القصعة يا أخواني على الكتف والمصحف في اليد، تقول كيف يعني هذا من؟ لا والله يا أخوان الحريص هذا يوجد عنده، الحريص الذي لا تصدقه سيكون، الذي لا تصدقه سيكون إياه. ما تصدق الواحد فينا أن ينهي كتابا في يوم؟ أنهيناه يا أخواني في الامتحانات وبالتلخيص، معك مادة ترجعها في 10 دقائق قبل اللجنة يا أخواني، رجعنا مادة في 10 دقائق، مادة في 10 دقائق، حرص. مادة تستيقظ وحدك اختبار الساعة 7 مشوار لمنطقة التجنيد، لا منبه ولا شيء، والمنبه الآن يضرب فوق رأسك، لا أقول لقيام ليل بل لصلاة فجر وربما لا تشعر به. عرفتم إخواني الممكن عندنا، لكن الإنسان لا يفعله حيث لا قضية تدفع إليه، لا قضية تدفع إليه. ولهذا أحيانا نفعل في الوقت المختصر ما لا نفعله في سنة. ولهذا ليست القضية يا أحمد أن يتفرغ طالب لطلب العلم، أهم من ذلك أن تفرغ قلبك، لا أن تتفرغ بوقتك. رب طالب يجلس على ذمة الشيخ، وده حاصل. أنا أعلم واحد يقول أنا أطلب العلم عند مشايخ أكثر من ربع كار معنا، ولم أرى عند شيخ يطلب دنيا، لكن بيحسن على ذمة بقى الطلب. واحد سكن عندي شيخ على ذمة الطلب، كل شهر يحضر له درس كده، وفي النهاية بعد 10 سنين طلبت العلم عند الشيخ، كنت طلبت العلم عند الشيخ 10 سنين. هو ما طلب العلم 10 سنين، هو طلب العلم 10 أيام، ما طلب العلم 10 سنين. ورب طالب شهر واحد، شهر واحد يحصل ما لم يحصله آخر في 10 سنوات. هذه مسائل مهم جدا أن الإنسان سبحان الله يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وصادق مع نفسه، وحريص. والله قد يؤتي الإنسان يا أخوان في الوقت القصير ما لا يؤتي في الوقت إذا جمع قلبه. أنا كما قلت كلنا جرب هذا. أحمد خرج كلية، مهدي خرج كلية، علاء خرج دبلوم معلمين كان أيام أحسن من الثانوية، وهكذا كلنا ذاك الرجل. إلا أنها في 4 أشهر يعني فصل دراسي 7-8 كتب ولخصها في يوم، الامتحان السبت 2-4، من السبت يخرج من امتحان إلى الاثنين أنهى الكتاب ورجع مرة ومرتين ولخص الكتاب في أوراق ووقف أمام اللجنة أنهى كل هذا، ويكتب 3 ساعات وبعدين يطلب ورقة كمان مزيد. طيب ما هو هذه الكتب بين يديك، كتاب في العقيدة، كتاب في الأصول، كتاب في الفقه، يلا 4 أشهر خليهم 8 أشهر، خلي سنة. لكن أنت منذ 4 سنوات مش 4 أشهر لم تنهي كتاب. إذا المسألة ليس إنك أنت عندك عدم ذكاء ولا عندك مثلا، لا، المسألة فيك أنت. ففرغ قلبك قبل أن تبحث عن وقت. وإلا الصحابة كانوا يعملون في الأراضي، يعملون في التجارات، ويعملون في كذا، ومع ذلك حصلوا يا إخوان. نعم، الله المستعان. اعتبروا الناس بأخدانهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول بعض الناس قد ينشرح صدره ويقبل على طلب العلم وهو بعيد عن بلدته أو قريته، وحينما يأتي بلده يضيق صدره ويعزف عن الطلب. فما
آفات بنيات على الطريق يا أخي سمير. أخذ ماء زمزم وحمله إلى بلده، فلما جاء إلى بلده بال فيه. ماء زمزم ماء مبارك، أخذه من منبعه وحمله إلى بلده، نعم الماء، لكن لما جاء إلى بلده بال فيه، عرضه للعبث، فبلى فيه حيوان أو إنسان، لا بد أن يصون ما حمله. ولهذا أنا أقول يا إخواني طلاب العلم كثيرون، لكن من تحصل به البركة والنفع قلة، كما أن من درس كثيرون ولكن من تحصل به البركة قلة. أما قال العالم أظنه شعبة وكذا لما أخذ ونظر، طلاب ربما يكون مد البصر، وهو يقول أترى هذا الأثر هذا أن يثبت من هؤلاء يعني الكثير؟ هو ما نظر إلى الكثرة، هذه قد تكون. ثم قال لو لم يسمع منهم إلا 5 لكان خير، يعني لو نجح من هؤلاء 5 وصاروا علماء لكفى. فالمسألة ليست بهذا، فقد يحمل الإنسان ولكن تحصل موانع ويحصل انصراف. وهذا الغالب يا سمير في نفسه شيء أو أدخل على نفسه شيئا؟ هي بين اتنين، يا في نفسه شيء، أنا حريص جدا أروح للشيخ فلان حتى يترجم لي، لما أجي أتصدر أقول شيخ فلان وفلان، فهو يحصل ترجمة، ما يحصل علما، هذا يحصل ترجمة، يريد ترجمة ما يريد علما. هذه واحد، فإما يكون في نفسه شيء أو يدخل على نفسه شيئا من الموانع. بلاش تستمع أهل البدع، لا 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 أنا حصيف أعرف أعرف ولا أتأثر، فتأثر بشبه. بلاش الجهاز هذا تدخل عليه ليل نهار، اقتصر على محل النفع بس، والله يا شيخ يعني الأخبار بس، أتابع الأخبار من مخبرين ومخبرات، والمخبرات آفات وشهوات، فيحصل الاستدراج حتى تحصل قسوة القلب وربما الوقوع في الذنب. نعم.
الوصية الثالثة
يا أحمد بارك الله فيك، خليك عارض جيد، خطف التلفون منك الميكروفون، ما أنت ساكت أحسن الله يا شيخ. في سؤال مثلا ثاني كذا مثلا على طول خليك متابع. في سؤال ثاني؟
أثر شعبة.
أثر شعبة نعم.
قال يحيى بن أبي طالب: سمعت أبا داود يقول: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد مليئا، فخرج شعبة فاتكأ علي وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت، ولا خمسة، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد.
الله أكبر. بس خلاص احنا نتكلم بقى كم نصف ساعة، خذ هذه نصف سطر. ولهذا لا يقال الدعوة دي فشلة، لما خرجت إلى دوما ثلاثة بس أربعة، ده الدعوة اللي بنخرج ثلاثة أربعة، ابن باز لو مخرج إلى ثلاثة أو أربعة لكفى، يكونون نسخة منه، هذا كفى يا إخوة. ولو بقي سبعين سنة وما خرج الأربعة، بس أربعة يحملون علما ويحملون سنة، علماء. ابن إبراهيم خرج كم؟ ابن تيمية خرج كم؟ مدرسة ابن تيمية هذه خرج كم؟ خمسة ستة سبعة. ابن تيمية هذا ابن إبراهيم خرج كم؟ خمس ستة سبعة. ابن باز خرج كم؟ خمس ستة سبعة، وهكذا بركة. إنما الكثرة هذه لا يصفوا منها، ليه؟ لأن كثر هؤلاء لهم مشارب. فبعد أسبوع هذا سيفر، والثاني بعد شهر لأغراض. كان شيخنا الأطرم يأتي من يقرأ عليه، هو كان كفيف الشيخ، يا شيخ أريد أن أقرأ، يا شيخ خير إن شاء الله اصبر اصبر، وبعدين يا شيخ أريد أن أقرأ، طيب إن شاء الله إن شاء الله. كان الشيخ ما يسمح إلا لمن إيه يراه ثابتا يألف صوته، هذا كذا. فطبعا اللي جاي يأخذ ترجمة من الشيخ ما يصبر، أو اللي جاي يأخذ ترجمة ولكن على غير منهج الشيخ سينفر إذا سمع ماذا الشيخ تكلم في كذا. فالمشارب عديدة يا أخوان، المشارب عديدة. لهذا في النهاية هيبقى ماذا أقول لك؟ يبقى نهاية حاتم، ها ما أدري تعرفه ولا ما تعرفه، نقط الزير. عارف نقط الزير؟ ما تعرفه أنت نقط الزير؟ الزير هذا نشرة فيه كان يضعون إيه أيام زمان بقى، ما كانش فيها ولا فلاتر ولا كذا، يوم يحط لك إناء تحت الزير، من بالليل تيجي الصبح أنت تلاقي مثلا إيه كوباية الماء، ده نقط الزير. يقول لك بقى أصفى ما يكون بقى، ده تخلل إيه هذا أصفى ما هو، هذا نقط الزير، هو ده نقط الزير، نقط الزير هو ده اللي بيصفه في النهاية، نقط الزير، الخلاصة، المادة الخام، المادة الايه الخام، هذا هو. نعم. فكل يطلق الراكب كثير والحاج قليل، أما قال بعض السلف في الحجاج: 5 مليون، وده طلع فوق جبل، وده هارب من السلطات، وده جاي بباص، وده جاي بعربية، ولا تجد طول واحد تحايل عليه. يا اخوان احنا نبنى يعني جنب الزبالة عزكم الله، جنب وانت ما تشعر برائحته. تعرف تشعر برائحته امتى؟ يوم 12 لما الناس بتطرق منه وانت معدي بس كده، يا انا كنت نايم هنا، غير معقول. ما تجد واللي نايم فوق مش عارف كذا، واللي نايم تحت كذا، واللي نايم تحت كوبري، واللي نايم في الطريق، وانت نفسك بس تجد مكان بس هنا تقوي بجنبك. لكن كل الركب هذا حج، اقصد حج يعني ايه؟ من حج فلم يرفض ولم يفسق راجع كلمه امه. قال بعض السلف الركب كثير والحاج قليل، كذلك في العلم الركب كثير والحاج والطالب المبارك قليل. لذا احنا اردنا اخوان الوقف اليوم مع انفسنا، يعني بعيد بقى عن السفرانية كتابة حلو كلها الحمد لله الاسباب، لكن يعني هذه جلسة تتعلق بالنفس لنعرض النفس على فقهائها وعلمائها السلف الصالح وكلماتها. ما أحوجنا إلى هذا، ما أحوجنا إلى هذا. نعم.
قال أبو داود ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة.
الله أكبر، الله أكبر. العالم بقى ما يغتر بالكثرة، العالم ينظر إلى الثمرة، الثمرة الثمرة لا 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 الكثرة. نعم نعم اقرأ.
الوصية الثالثة ومن كلمات ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول لأصحابه اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه.
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى ابن مسعود. أحسنت. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى الفوزان. أحسنت. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى القرضاوي. أسأت. بس أخذ يعني بعض العلم أنا، والله لست على منهجه. أنت على منهجه، لو كنت غير منهجه لما جالست. نعم. وهذا مأخوذ من قول النبي،
وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح المروي في السنن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل صحيح كما قال ابن مسعود المرء لا يخادن إلا من يعجبه، يعجبه في تصرفاته، يعجبه في عقله، يعجبه في تفكيره. فإذا رأيت أحدا يخادن أحدا يعني صديقا له، ملازما له، محبا له، فاعتبر هذا بذاك. فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فاعتبروا الناس بأخدانهم. وهذا يدل على ذلك
قاعدة، قاعدة اكتبها من المشرق المغرب على لوحة، تأخذ من المشرق علقها، علقها يا أخواني. المرء بخدنه، مرء بخدنه. الإنسان مجبول على هذا. لو أردت سائقا بسيارة يوصلك إلى القاهرة، أي سائق ستختاره؟ هو من يعجبك، من يعجبك. إذا أردت تنزل إلى الأسواق تشتري ممن؟ المحلات كثيرة تبيع، من يعجبك دائما، إلا المضطر. وإذا اضطررتم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وحينئذ لن تكون مخادنة. المضطر ما يخادن، المضطر يركب وخلاص. عربية طالعة بتاعت واحد حزبي وأنا واقف موقف عبود في القاهرة راح أبيع، لو تخلفت أنا هتروح فين؟ مش هجد مواصلة، هركب غير باغ ولا عاد. إنما أختاره. إذا يا ولدي هات سيارة فلان لنذهب بها القاهرة مشوار خاص، وتقول أنت تحذر من هذا، تحذر منه إيه؟ تصحبه، ما تصحبه، ما تصحبه. اشتري من فلان لو في أقصى البلد فإنه رجل سلفي. نعم.
فمن جهة الأعمال إذا رأيت من يغشى المعاصي،
بعض الإخوة أرسل يعني أثرين قريبين من أثر شعبه.
نعم.
قال: قال إسرائيل بن يونس رحمه الله تعالى: كثير من يطلب الحديث في زمن الأعمش، فقيل له: يا أبا محمد، ما ترى ما أكثرهم؟ قال: لا تنظر إلى كثرتهم، ثلثهم يموتون، وثلثهم يلحقون بالأعمال، وثلثهم من كل 100 يفلح واحد.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى 1% من الثلث. انتبهوا، الحساب تنتهي المسألة إلى إيه؟ 1% من الثلث، مش 1% من الجميع. ثلث يموتون، ثلث يعملون، ثلث يطلبون. طيب، فيفلح من الثلث كام؟ إذن 1% من الثلث، يبقى الثلث في 100 من المجموع، يعني ثلث 1% من المجموع كله، يعني كل 100 ثلث واحد. هذا في زمانه. اليوم ماذا تقول؟ هل تقول ثلث 1 من 1000؟ يعني معناه ان ايه؟ يعني كل ايه؟ كل 3000 يبقى واحد، يبقى واحد؟ ما يحصل. طب نخليها في المليون، يمكن في عالم في المليون، يعني معناها ان مصر فيها 100 عالم. تشد عليهم الرحال مش لاقيه، يبقى 1 في المليون؟ ما فيش 1 في المليون عندنا. في 1 في المليون، اهو انا بقولها بكل صراحه، ما تقوليش بقى ده الاخ مش واخد باله، ولا لابس نظاره سوداء، ولا الظاهر قاعد في بيت ما بيطلعش بره، ولا بيسمع، ولا يمكن مش عاجبه حد في الدنيا. انا اقول لك في مصر ان هذا من 100 مليون 100 عالم تشد عليهم الرحال. طب انا هقول لك على حاجه، بلاش مصر 100 مليون، ما نخليها 1.5 مليار او 2.25 مليار. خليها في 100 مليون، في 100 عالم يروح لعالم، بمعنى كلمة عالم يعني 100 فوزان بصح، عشان يعني ما زينك ما روحش بعيد. 100 فوزان، فيه 100 رضيع، فيه 100 لحيدان، فيه 100 لحيدان، في 100 عباد، في 100؟ ما في 100، ما في 100. في كم؟ إذن النسبة كم؟ النسبة ما يأتيها الميكروسكوب. نعم، الله المستعان، الله المستعان. لكن الخير موجود، والسنة من تقوم بهم الحجة قائمون، لكن احنا نتكلم عن المعنى الخاص. يعني سيخرج مثل أبي زرعة في زمن هؤلاء، سيخرج مثل أبي حاتم، سيخرج مثل أحمد، سيخرج مثل، كانوا يتكلمون عن هذا النوع. واليوم احنا نتكلم أيضا عن هذه النوعية. ابن باز، الباني، البني الشام، ها فين؟ فين العالم اللي هو ألباني الشام؟ هذه الشام كلها فين؟ واحد، نريد واحد. الشام فين؟ ما في. بل في العالم، بل في المسلمين، من العالم؟ نعم.
فمن جهة الأعمال، إذا رأيت من يغشى المعاصي والكبائر، ورأيت من يصاحبه ويلازمه، فاعتبره بذلك، واخشى عليه أن يكون مثل صاحبه، لأنه إما أنه لم يعمل بفعل
يعلم صاحبه، يعلم إنه لم يعلم بفعل صاحبه، وإما أنه علم. نعم،
وإما فرضي. أنه علم فرضي، ومن علم،
إذا لم يعلم بفعل صاحبه هذا لا يكون مخادنا، لأنه صاحب المعاصي والكبائر، وصاحب البدع له بدع الظاهرة، أو قد في البدع بالذات قد يجهل ويصاحبه لجهله، يظن أن هذا على الحق. لهذا قيل لأحمد: الرجل ما نسله كذا، نراه يمشي مع أحد من أهل البدعي، أن ألحقه به؟ قال: لا، أو تعلمه. أعلمه أولا، فإن رجع وإلا فألحقه به. إذا ألحقه به بعد العلم، ليس قبل. إذا كان رجل عن السنة، لأنه المظنون بصاحب السنة أن لا يصحب مبتدعا، يبقى أكيد خفيت عليه هذه. نعم.
ومن علم بالمعصية فرضيها كان شريكا لصاحبها في الإثم.
نعم، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، وإلى على ما تجلس إذا كنت منكرا. نعم.
في الألسنة، إذا وجدت أن فلانا سبابا شتاما كثير الغيبة كثير الوقيعة وتجد أن فلانا كثير الصحبة له، لا يخالفه، لا ينهاه ولا يفارقه، فاعلم أنه شبيه به رضي صنيعه،
لأنه رضي بصنيعه. نعم.
وفي العقول الناس يتقاربون في العقول وفي التفكيرات، فإذا وجدت في عقل أحدهم محبة للعلم وجدت من يصاحبه، فتعلم أن من يصاحبه محب للعلم وإن لم يكن من أهل العلم. وإذا وجدت من يصاحب صاحب السنة فتعلم أنه
يعني
صاحب.
يعني قد يكون إنسان ما هو بطالب علم لكن يحب العلماء، يصحبه ويمشي معاه وما بطالب علم، لأنه يحب العلم ويحب أهله، وقد لا يكون طالب علم. نعم.
وإذا وجدت من يصاحب صاحب السنة فتعلم أنه صاحب سنة، لأنه كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم.
اليوم يا أخواني يعتبرون من التشدد أن تعتبر الناس بضلالهم وتخرج من كلماتهم الضالة ومنهجهم المنحرفة، يقول هذا تشدد. كيف بقى إذا وصلنا إلى أن تحكم على رجل لا له كلمة في البدعة ولا له شيء، لكن مجرد أنه يصاحب فلان مبتدع وقد علم حاله فتحكم عليه بهذا؟ طبعا هيقول لك هذا قمة التهور مو قمة التشدد. نعم.
وإذا وجدت من يصاحب أهل الأثر فهو محب للأثر ولأهله، وإذا وجدت من يصاحب أهل الرأي ويلزمهم فتعلم أنه محب لهم وأن له حكمهم. ومن أحب السنة صحب أهلها، ومن أحب المحدثات صحب أهلها. والمرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام.
لا تنسى هذا الضابط، بارك الله فيك. ألحق الإنسان بخدنه وخليله، طالما علم ما هو عليه ألحق به ولا تتأخر. قال سفيان لما سأل عن ربيع بن صبيح، قالوا ما نعلم إلا نوع من السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري قدري. نعم.
فهذه وصية.
واحد يقول لك مثلا أخ ممكن يكون بايع، يقول لك أصلا بياع وبيجي لكل الناس. ماشي، بائع وتبيع لكل الناس، والناس يجوا يأتونك المبتدع والسني والعاصي والمطيع، ما أحد يعاتبك في هذا معاتبته، لكن هو بيشتري منك ولا يجلس عندك؟ هو بيجلس بس والله أنا محرج أو الأم محرج أو منك وأنت منه. أولا هو لو ما وجد فيك الصدرة لما جاءك، طب خليه يجي هشام البيع يسخر معه شوي. أبدا، لو إذا ذكر هشام وهو بعيد عنه أصلا، مثلا هذا الضل المنحرف اللي ما اللي ما اللي ما إلى آخره، لقيني رجل مرة يقول والله أنا ما يعني من أسمع عنك وكذا، وكون حكما وما يدري ما رآني، ولما رآني ما ليس هو الشخص اللي بيتكلم عنه بهذا الكلام، فما يأتيك. كونه يأتيك إذا وجد محلا ومتكئا عندك في منهجك وفي صدرك، وكونك تستقبله فلعجب فيه أو تعلق، وإلا لو كان هذا الذي سرق محلك أو لو كان هذا الذي ضرب أباك فلن تستقبل، ولو كان بائعا بل ربما ما تبيع له لأروح. نعم.
وإذا وجدت من يصاحب أهل الأثر فهو محب للأثر ولأهله، وإذا وجدت من يصاحب أهل الرأي ويلزمهم فتعلم أنه محب لهم وأن له حكمهم. من أحب السنة صحب أهلها، من أحب المحدثات صحب أهلها، والمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية، وما وراء هذه الوصية بعد الاعتبار أن تعتبر نفسك، ليس المقصود أن تحكم على الناس، ولكن هذه عبارة لطيفة من ابن مسعود حيث قال:
لا والله، لا والله نخالف الشيخ صالح في هذا، نخالف الشيخ صالح، إلا إذا حمل كلامه على المقصود أن تحكم على أن تعتبر نفسك، ليس المقصود أن تحكم على الناس يعني بتهور، ليس المقصود أن تترك نفسك وتذهب تحاكم الناس وتترك نفسك فيختل ميزانك، لكن هذه وصية لنعتبرها بأنفسنا ونحكم على الناس بها، لكن ونحن نعتبر ونحن نمتثل فنلحق الرجل بالرجل، هكذا طبق السلف. وما كانت هذه الكلمة إلا لهذا، لتنقذ نفسك من مصاحبة الأشرار ولتحكم على الناس بما هو ظاهر، ولا أحد يقول لك ما صدر منه. كيف ما صدر منه؟ كاف، وهو المخالطة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، إنكم إذن مثله. هذا حكم القرآن، مثل الجليس الصالح وجلسه كحامل المسك ونافخ الكير. طب نافخ الكير ليه بيلحقوا بصاحبه؟ يا أخوان، نافخ كير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه أنت، يعني واصل إليك واصل إليك شره. نعم، ولكن هذه عبارة لطيفة،
ولكن هذه عبارة لطيفة من ابن مسعود حيث قال اعتبروا الناس بأخدانهم، لكن إذا أردت أن تعتبر الناس فلا بد أن تعتبر نفسك قبل أن تعتبر الناس.
جيد، هذا كلام الشيخ جيد. نعم،
ولكن من الناس من لا يحب أن يواجه بالنصيحة والوصية.
إذا مراد الشيخ هنا بينه، وهو أنه ماذا؟ اعتبر أولا قبل أن تحكم على غيرك. نعم،
ولكن جعله ابن مسعود رضي الله عنه، جعل هذا الموصى حكما على غيره. وإذا تأملت وجدت أن في العبارة أن يحكم على نفسه، فاعتبر نفسك بأخدانك، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. إذا كان كذلك فتأمل نفسك ومن تصاحب، هل تصاحب أهل الطاعة أم أهل المعصية؟ إذا وجدت من يأنس لأهل العصيان ولو كان ظاهره الطاعة، ففي الغالب أن نفسه من داخلها تنازعه إلى العصيان ولو من طرف خفي. وإذا وجدت من يصاحب أهل العلم وجدت أن نفسه تنازعه إلى العلم ولو لم يكن من طلبته. وإذا وجدت نفسك تصاحب أهل السنة فمعنى ذلك أن قلبك محب لهم. وإذا وجدت نفسك تصاحب أهل المحدثات وأهل الغيبة وأهل النميمة وأهل الوقيعة فتعلم أن المرء على دين خليله. فإذا تبدأ مع نفسك بالإصلاح. كلمة ابن مسعود رضي الله عنه هذه لنفسك ولغيرك، وهذه وصية تربوية جامعة دعوية، وكل حسيب نفسه. والله جل وعلا يقول مخبرا عن قول بعضهم يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اتهم الرأي وعليك بالسلامة، اطلب السلامة، لا تأخذ نفسك بالأمان، بل كن على حذر، وكن طالبا للسلامة لا طالبا للهو واللعب. فإن الحياة ليست مدتها كافية للهو واللعب، وإن غشي اللهو واللعب الأكثرون، وإنما هي لمن عقل ميدان فقط لطاعة الله جل وعلا.
لمن عقل ودان فقط لطاعة الله. نعم، ولا تنسى
نصيبك من الدنيا.
هذه كلمة عظيمة يا إخواني وجلي. طيب، نقف عند هذه ونقف عند كلمة أخرى ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.